إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 77 بعد 103 بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 4 من شهر شعبان لعام 43,400. وهذه الرسالة وهذه الدورة تتضمن عددا من الرسائل. نبدأ برسالتنا الأولى فيها، وهي بعنوان فوائد وإرشادات في الطب والصحة، من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ويتجميع بعض الطلاب من كتبه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب. وهذا الباب، باب ما يتعلق بالطب والصحة، ليس خارجا عن العلم، وإنما هو داخل في العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع في هديا، بل وكتاب ربنا سبحانه وتعالى قد تضمن هديا يتعلق بالعناية وبالصحة والوقاية مما يضرها. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومقاصد الشريعة العامة تدور حول هذه القاعدة، فمن قواعدها أيضا في مقاصدها العامة رفع الضرر، ورفع الضرر يدخل فيه ما يضر بالبدن وما يضر بالإنسان، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يهلك نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولهذا لو سئلنا هل يجوز الإنسان أن يقطع إصبعا له، هل يجوز الإنسان أن يجرح نفسه، هل يجوز الإنسان أن يتحسس سما، هل يجوز كل هذا؟ ما يجوز. لا يجوز الإنسان أن يهلك نفسه أو أن يهلك عضوا منها، وذلك لأنك مأمور بصيانة نفسك والمحافظة عليها. ولهذا عندنا من القواعد العامة رفع الضرر، ومن هنا أي فتوى تتعلق بهذا الباب فجوابها واحد. حينما يقال مثلا بأن المرأة مثلا هل يجوز لها مثلا أن تتناول بعض الموانع لرفع الحيض أو كذا، يقال: ما لم يضر، ما لم يضر فلا بأس. هل يجوز للإنسان أن يأكل كذا أو يشرب كذا؟ ما لم يضر، إذا لم يكن مضرا. فصار عندنا قاعدة تصطحب دائما، ألا وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة رفع الضرر. فأي شيء يتسبب في ضرر فإنه لا يجوز للإنسان حينئذ أن يتناوله، بغض النظر عن المفردات، بغض النظر عن المفردات، أي مفردات الأمور والمسائل، طالما أننا نصطحب القاعدة العامة، القاعدة الكلية. فالقاعدة التي تصطحب أن كل ما فيه ضرر فإنه لا يجوز للإنسان أن يتناوله، سواء تعلق بمأكول مطعوم أو تعلق بمشروب أو تعلق بأي شيء، بأي شيء. لو أن واحد استفتنا الآن هل يجوز له أن يخفف ثيابه في يوم بارد وكذا، بحيث أن هذا قد يلحق به ضررا تحت دعوى أنا حر في نفسي، الجواب ما يجوز، ما يجوز الإنسان هذا. فأي شيء يسبب ضررا لك فالشريعة تحرمه. ومن هنا دخلت الشريعة فمنعت بعض الأطعمة ومنعت بعض الأشربة، وكل هذا المنع إنما يعود لخبث لضرر كل هذا. ومن هنا حرم عليك أن تأكل الميتة. لماذا؟ لما فيها من الضرر، حيث إن الميتة ليست مزكاة فيحبس دمها فيها فيتضرر اللحم فيضرك. فإن قال قائل لكن الله عز وجل أبحى لنا عند الاضطرار، نقول الذي أبحاها لك عند الاضطرار هو من؟ الله. والذي حرمها عليك من غير ذلك هو من؟ الله. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يرفع ما بها من ضرر يتعلق بأمر كوني طالما أنك تناولتها على أمر شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بما فيه ضرر للإنسان. فالشاهد من هذا أن عندنا قاعدة عامة كلية نصطحبها، هذه القاعدة في كثير من الأمور، ألا وهي ما فيه إلحاق ضرر بالإنسان فإنه يحرم. ومن هنا كانت العناية بالصحة داخلة في الشريعة. أمر التداوي، أمر التداوي إذا نزل بك مرض أمر التداوي أيضا الشريعة وضعت فيه قاعدته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي وأنه لا يرد من وهل يتعارض مع يعني القدر وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. أمر بماذا؟ أمر بالتداوي، أمر بالتداوي. ثم إن هذا التداوي تنزل عليه الأحكام الشرعية الخمسة بحسب ما يكون ضرر الإنسان. فهناك ما يستوجب التداوي فيكون التداوي واجبا، فتارة يكون التداوي واجبا، وتارة يكون التداوي مستحبا، وتارة يكون التداوي محرما، وتارة يكون التداوي مكروها، وتارة يكون التداوي مباحا. فما حكم التداوي؟ ليس له حكم واحد، بل تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. تارة يجب، تارة يستحب، تارة يحرم، تارة يكره، تارة يباح، على حسب ما يكون لإنسان. إن تداوى بحرام التداوى محرم، إن كان سيؤدي ترك التداوي إلى هلكته فالتداوي واجب. واحد عنده انفجار في الزائدة، واحد عنده دم مسفوح ينزل منه يقول لا أنا ما أتداوى حتى يموت، هنا يأثم، ولهذا يكون التداوي ماذا؟ واجبا. وبين الواجب والمحرم يكون المستحب والمكروه والمباح ما لم يترتب على فواته ماذا؟ ضرر يلحق بالإنسان أو اقترافه مثلا ضرر يلحق بالإنسان، فحينئذ يدور بين هذا وذاك على حسب. فمن قائل تركه أولى، ومن قائل بل تناوله أولى، وهكذا. كل هذا متعلق بأصل عندنا أو باب عندنا، هو باب ماذا؟ هو باب التداوي، باب التداوي، باب الصحة العامة، باب المحافظة على الصحة. ولهذا صنفت كتب تتعلق بالطب، الطب النبوي، الطب النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تناول أشياء وتداوى بأشياء ودل على أشياء صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل وهذا الباب من الأبواب، من أبواب العلم ما يتعلق بالطب والصحة، إن وجدنا فيه كلاما لعالم راسخ حرير اجتمع له ما يتعلق بقوة التجربة وقوة النظر مع أيضا الفقه العميق، فدونك بهذا. يعني هذا أولى عندنا من محاضرات يعطينا إياها أطباء، حينما يعطينا إياها علماء اجتمع لهم صحة النظر وسلامة الدليل. نعم، وكنا قد أخذنا مجموعة من قبل، وهذه هي المجموعة الثانية من كلامه رحمه الله تعالى العلامة العثيمين فيما يتعلق بإرشادات في الطب والصحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يكره أكل الحار الشديد والذي تتألم منه المعدة، والطعام يمر على ثلاثة أشياء: اليد والفم والمعدة. فاليد تحس بالحار،
انظر بقى إلى الفوائد عندنا. فيما يتعلق بالصحة والمسألة المتعلقة بالصحة يكره أكل الحار الشديد، مش يحرم، يكره، والذي تتألم منه المعدة. طيب كيف هذا؟ يقول الشيخ: الطعام يمر على ثلاثة أشياء، ها،
اليد والفم والمعدة، فاليد تحس بالحار أكثر.
اليد والفم والمعدة، اليد تتناول هذا الشيء، ها، ثم تدخله ماذا؟ الفم، لتحصل مسألة الطعام، الأكل والمضغ وغير ذلك. طيب وبعدين يحصل بلع فيصل إلى المعدة. إذن الطعام يمر على هذا، تتناوله يد يأكله ويطحنه، وفم بأسنانه وضراسه ونيابه، ثم يصل إلى المعدة فيحصل فيها ما يحصل من هذه العملية. طيب فاليد ها
تحس بالحر أكثر لأنها لم تتعود على الحار، فأحيانا يكون الطعام حارا في اليد ويدخله الإنسان في فمه فما يتأثر، وبعض الناس إذا كان الطعام حارا في فمه وتأثر به أنزله بسرعة إلى المعدة، وهذا غلط، لأن هذا يوجب أن تنصهر المعدة ويحدث فيها قرحة. ولهذا أرى أن صاحب البيت إذا رأى أن الطعام حارا فإنه يصبر حتى يبرد ثم يقدمه للضيوف لئلا يضرهم وهم لا يشعرون.
نعم، وذي أحيانا قد تتناول أنت الطعام الشراب الحار وأنت ما تدري أنه حار، أكيد أنه مثلا متوسط أو شيء، فتتناوله تناولا إيه مطمئنا إليه أنه ما يعني وسط، فإذا به حار جدا فماذا تصنع؟ إن أرجعت أنت أمامك طعام، هذا مشكلة، فتبتلع، حينئذ يكون ضارا جدا بالمعدة كما قال الشيخ هنا، فهذا يوجب أن تنصهر المعدة، ولولا فضل الله عز وجل ولطفه لحصل بسبب ذلك أضرار أضرار بالغة. يبقى إذن على صاحب البيت أن يقدم الطعام المناسب. وأمر آخر أيضا، حتى لو أنا علمت أنه حار، كثير من الناس حتى يخفف حرارته ماذا يصنع؟ ينفخ فيه، وهذا منهي عنه، فلا ينبغي الإنسان أن ينفخ في الشراب ما ينبغي، بتقع في مخالفة شرعية. لهذا من وجد طعاما حارا فليتركه حتى يصلح تناوله بدون نفخ، بدون نفخ، فلا ينفخ الإنسان في هذا لإبراده، ولا كذلك إذا وقع فيه شيء من الأذى ينفخ فيه لإزاحة الأذى، وإنما إما أن يصب الشيء هذا فيخرج هذا الأذى أو بالعقة أو بأي شيء، لكن لا ينفخ فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، ولهذا من السنة وأنت تشرب أن تنفس ثلاثا، لكن في الإناء ولا في خارج الإناء؟ خارج الإناء، التنفس يكون خارج الإناء، خارج الإناء. يبقى أول شيء ماذا؟ اليد. اليد هذه حساسة جدا لأنها لم تتعود الحرارة، ولهذا تشعر اليد بهذه، والفم يتعود على الحرارة أكثر، ومن هنا يتحمل فمك ما لم تتحمل من لم تتحمل يدك. نعم، وهذا من فضل الله، وذي كلها مراكز إحساس خلقها الله عز وجل، مراكز إحساس، مراكز إحساس، وذي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كل جزء في بدنك يشعر ويحس. ولهذا المكان إذا أصيب بمرض أفقده الإحساس، فإن الإنسان قد يتضر ولا يدري، قد يجلس على شيء، قد يصب بشيء وكذا وهو لا يدري، لكن هذه الإحساسات منبهات، هذه منبهات، منبهات. ومن هنا كان العذاب المتسلط على الجلود كان عذابا عظيما، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن هذا يتعلق بمناطق الإحساس، فيكون في ذلك ماذا؟ فيكون في ذلك الألم الشديد. نعم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن آيات الله في نفس الوقت، فالإنسان خلقه الله عز وجل بهذه المراكز وبهذه الأمور التي يستطيع أن يحيا بها حياة جيدة، يبتعد عن الأضرار، وإلا أنت ماذا؟ أنت لست آلة من الحديد ومن كذا، ولا من ولست من خشب، أنت من لحم وعظم وهو إلى آخره، ومع ذلك الله عز وجل بيحفظك. يعني مثلنا يا إخوان، مفترض أن أي شيء يضره لكن يعني لا الواحد من خشب ولا الواحد من حديد ولا الواحد من نحاس ولا الواحد من كذا، إنما أنت ماذا؟ أنت عبارة عن يعني جلد وعدة أوردة وشرايين، ويعني حساس جدا، ومع ذلك الواحد فينا الحمد لله بيحيا، ولا الحمد لله في أمن وأمان. لماذا؟ لما أعطاك الله عز وجل آيات عظيمة جدا. ولهذا اليوم هم يقولون الإنسان الآلي، والآن اخترعوا ما هو أعلى من هذا الإنسان الآلي اللي هو الروبوت وكذا الأشياء اللي بيفعلوها هذه، وصلت لأنك تكلمك وتكلمها، تكلمك وتكلمها يعني كأنها الإنسان. وهذا أعظم ما شهدته البشرية من مضاهات لخلق الله، ما سبق في البشرية قط هذه الصور. يعني أن يكون هناك صنم، ده الابتداء، ابتداء في أصناف أحجار ما، طيب بعد ذلك طوروا هذه الأصنام إلى أنها تتكلم، بس تتكلم بالبرمجة، يعني مثلا هي نفسها تتكلم بابا ماما كذا وغير ذلك. طيب اليوم لا، ده اليوم خلاص بقى في عمالة من هذه، عمالة تروح وتعمل وتبيع وتشتري وترد عليك وتكلمك وغير ذلك من هذه الأشياء، لأن هذا أعلى نوع من المضاهاة، لكن كل هذا أيضا بالبرمجة، يعود إلى برمجة معينة. طيب لكن سألها كذا هذه الأشياء، يبقى تبقى آيات الله عز وجل، لأنها ليست خلقا، هذا صنع، هذا برمجة، هذا برمجة. مثل أن الإنسان يأتي إلى المكان وإذا اقترب من الباب انفتح الباب له ببصمة العين مثلا أو بإحساس معين، فهذه تقدمات، لكن لو اقتصرت على هذه الأشياء فهذه أشياء ننتفع بها، أما أنها تتعدى إلى بضاهات خلق الله فمن أظلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فلا أظلم في هذا الباب، في باب المضاهاة، من هذا الأمر. ولهذا الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، ما يجوز، فكيف بهذه المضاهاة؟ ولهذا لا ينبغي أن تتبنى، لأن الآن درسوا مسألة إعطائها جنسيات، إعطاء هذه الصور جنسيات، بيفكروا أنه بل فكروا خلاص أن يكون فيها يعني عمالة قائمة، بدل ما أنا أوقف رجل يسرق ولا يسرق وكذا، أو يقول لك أنا أرتاح مرتاح، خلاص هذه موجودة آلة، وما عليك تبيع وتشتري بإمكانات معينة، وهذا أعظم يكون من المضاهاة، والواجب إلغاء ذلك، والواجب إلغاء ذلك وإبطال ذلك، لأنه من المضاهاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: لا أبي الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تذرع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا ينبغي أن نقر هذا. وجبريل عليه السلام لم يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما كان هناك تمثال موجود، والنبي قال في الحديث الصحيح أيضا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. نعم. طيب إذا نستفيد من هذا أن الإنسان يأخذ الطعام وتناول الطعام على وجه الاعتدال، فلا هو الحار جدا ولا هو أيضا البارد جدا، كذلك الشراب. ولهذا حتى الأطباء يقولون دائما حينما كل شيء بدرجة حرارة الجو أنسب شيء من الجسم، حينما يأخذ درجة حرارة الجو يكون متوسطا. قال الشيخ في الشرح الممتع: قال الرازي في منافع الأغذية ودفع مضارها: الطعام الحار بالفعل وإن كان جيد الخلط يرخي المعدة ويوهنها فيفسد الهضم ويثقل الرأس ويملأه بخارا، وأما البارد جدا فإنه يطفئ حرارة المعدة فيفسد لذلك الهضم أيضا. يبقى البارد جدا بيفسد حرارة المعدة فلا تهضم جيدا، طب والحر جدا يرخي المعدة ويوهنها يضعفها، فكذلك يفسد الهضم. يبقى يفسد الهضم في ناحيتين: الحار الشديد لارتخاء المعدة، والبارد الشديد لماذا؟ لإطفاء حرارة المعدة. يبقى المسألة تكون وسطا، وقال ابن زهر الأندلسي، هذا كل طبعا أذكره في الحاشية في كتاب الأغذية، شرب المبرد لا يعقب خيرا، وخاصة في غير زمن الحر. لو شربت ماء باردا جدا هذا لا يأتي بفائدة بل يأتي بضرر. فبعض الناس يا أخواني يشرب الثلج، يجعل الثلج في يكون هو الأصل وقليل من الماء ويفرح بهذا ويتلذذ، هذا غلط. وكذلك الحر جدا هذا غلط، بل بعض الناس يقيمون مسابقات لهذا، أيكم الذي يشرب هذه كذا والذي يشرب هذه كذا. بعض الناس عنده فراغ وفارغ في عقله وعنده سفه، كالمسابقات في هذه الأشياء، أو المسابقات مثلا في اللي يشرب صندوق مياه غازية. كان زمان كده إيش ده، ما أدري موجودة الآن المسابقات هذه ولا لا، يشرب صندوق مياه غازية ويشربها خلاص نحسب لك عليه، نحسب لك وأنت تحاسب على كفنه بقى، أصلا تحاسب على مؤنة مؤنة تجهيز ويستفيد بعد ذلك، تحاسب على مؤنة التجهيز. أو مثلا التشبه بالحيوانات، عندك أطباق طعام يربطونك من الخلف اليدين، يلا كل خلص هذا الإناء، فتشبه للحيوانات في هذا. هذه كلها مسابقات فارغة، زي أطول شارب، زي أقبح امرأة، كلها مسابقات تدل على فراغ الناس. سبحان الله، احرص على ما ينفعك. النبي ورب ابن عباس كما عند الترمذي، احرص على ما ينفعك وأولاء يحرصون على ما لا ينفعهم، ولهذا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أبدا. سبحان الله، نعمل مسابقات بس مسابقات في العلم، مسابقات في الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش مسابقات تأكل مش عارف 5 كيلو بطاطس بدون سليق ولا شيء، بطاطس كده على ولا تشرب لك صندوق مياه غازية عشان هذا. سبحان الله، فين العقل والسفه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: اعلم أن ملء البطن بالطعام ضرر على الإنسان، حتى إن بعض النساء تقول إنها إذا تسحرت ثم سجدت ينزل منها الماء.
نعم،
لأنها ملأت بطنها حتى
يا النساء، بس النساء والرجال. ولهذا صلاة التراويح بكثير من الناس متى يفيق؟ بعد التراويح، يعني بعد التراويح يكون خلاص كده بدأ يشعر بالنشاط، إنما في التراويح نائم. نعم،
لأنها ملأت بطنها حتى وصل إلى الحلقوم، وهذا غلط ولا ينفع الإنسان، بل كلما رتب الإنسان طعامه وشرابه وخفف كان هذا أفضل بكثير وأنفع للبدن، لأن الجهاز الهضمي لا يتعب. وأضر من ذلك إدخال الطعام على الطعام. وقد شبه بعض الناس هذا برجل أعطى عمالا شيئا ليعملوه، ولما شرعوا يعملونه أضاف إليهم شيئا آخر، ثم أضاف إليهم شيئا آخر، فيبقى هؤلاء لم ينتج منهم العمل الأول ولا الثاني ولا الثالث، وهكذا الجهاز الهضمي. فهو معامل عظيمة، وفيه أشياء تفيض عليه عدة أمور مما يوجب إصلاحه وتهيئه حتى ينقلب إلى دم.
نعم، يعني أنت ما تظن العملية الهضمة دي خلاص أنت بتنزل الشيء إلى المعدة، المعدة تقوم بالدراسة وخلاص، لا، إنما هذا من أول ما يدخل إلى فمك. الأسنان هذه يعني عبارة عن آلات موزعة توزيعا بغاية الدقة، فهناك ما لا يكون للطحن إنما للتناول، وهناك ما لا يكون للطحن بل للتمزيق، وهناك ما يكون للطحن، فشيء أسنان تتناول بها، وأنياب تمزق لها مهمة معينة، ودروس تطحن، يبقى طحن وتمزيق وتناول. ولهذا أنت ما تتناول بالضرس، وضرسك ما تتناول به، ولا تطحن بأسنانك الأمامية ثنايا، وإنما هذه الأسنان مرتبة هذا الترتيب. سبحان الله، مرتبة هذا الترتيب وبفكين، لو بفك واحد ما فيها فائدة، بفكين لا يحصل عملية الطحن. تعرف مكنة الطحين هذه، مكنة الطحين هذه بآلاتها بكذا بكذا، كل هذا أتقن منها اللي في فمك، أتقن منها ما في فمك. سبحان الله، ولهذا لما كان المولود يعتمد على اللبن ولا لا على الطعام، ما أنبت الله له أسنانا ولا ضروسا ولا أنيابا، لأن هذا يضره. ولأن هذا يضر الأم. ولهذا أول بقى بعد سنة وشوية أو بعد كم شهر لما الولد يبدأ يخرج له إيه بعض أسنان تبدأ الأم تتألم، ليه؟ بيعضها أحيانا وكذا فتصرخ. فما المناسب مع اللبن؟ المص، دي مرحلة مص. المص إذا ما لست في حاجة إلى أسنان. الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، يعني والولد في بطن الأم فغذاؤه دم، ما ينزل لبن إنما عن طريق هذا الحبل الله. طيب، فإذا نزل أجر الله له، شوف بقى منع نزول الدم، منع الدم وأنزل وأجر له ماذا؟ رافدين يحلبان له اللبن. ثم بعد ذلك تخرج له الأسنان، لماذا؟ استعدادا لمرحلة الطعام والأكل وهكذا. فالله سبحانه وتعالى عظيم في خلقه، بديع في تصويره سبحانه وتعالى. فالشاهد هذه عملية. طيب، العملية هذه لو أن الطعام في فمك جاف، ما في مادة، ما في مادة تقوم بالتليين والمساعدة، الخلطة هذه، فيكون ماذا؟ يكون اللعاب الذي يفرزه الفم. ولهذا أنت قبل ما يأتي الطعام يبدأ مصنع الإفراز، استقبالا للطعام، يبدأ الفم يمتلئ بهذا الماء استقبالا لهذا الطعام. لكن تخيل لو ما في ماء، لو ما في لعاب، ثم بعد ذلك يسهل عملية البلع. طيب، البلعة هذه هل تجي إلى التنفس ولا تجي إلى الهضم ولا تجي إلى أي مسار؟ أي مسار؟ هنا ينغلق مسار وينفتح مسار، يتيك بقى ما يسمى بلسان الايه؟ المزمار. هنا يقع التوجه. ولهذا لو فلتت حبة أرز على جهاز التنفس تعمل ايه؟ الشرقة، هذا اللي يسمى الشرقة، أو يحصل ما يحصل، لكن له مسار معين. حتى إذا نزل إلى المعدة، بيت الطعام تقوم كيف؟ وما تكون هذه المعدة؟ تكون من أي شيء؟ ولهذا كان المدرسون يلغزون دائما شيخ علاء، كيف تكون المعدة من لحم وتطحن إيه؟ وتهضم اللحمة؟ هي من لحم، فكيف تهضم اللحمة؟ كيف تطحن اللحمة؟ هي من لحم وده لحم، زي كانوا يقولون أيضا إبليس من النار، كيف يعذب بالنار؟ هكذا يقولون. فهنا المعدة هذه كيف تتعامل مع الطعام وهي لحم؟ كيف تهضم لحم؟ لحم مع لحم، لحم يهضم لحم، كيف؟ هذا التصور. لكن هذه المعدة لها الجدار المعين، الجدار المعين الذي يفرز الإفرازات المعينة بحيث تساعد وتهضم. شوف عملية بقى تفوير وعملية هذه كلها تقوم بها ايه؟ المعدة، بجدارها الذي يساعد على هذا الهضم. طب بعد ذلك انتفاع بدنك يأتي كيف؟ لابد من توزيع، توزيع بقى، نخرج الخارج المال داخل بقى كالقشر بالنسبة للمحاصيل وكذا، دلو مخرج إلى الأمعاء ويمشي حتى ينزل. ثم الثاني خلاصة هذا الطعام يتم توزيعها على البدن حتى ينتفع ماذا؟ البدن. شوف هذه العملية كلها، إلى عملية الإخراج، إلى عملية كل هذه عمليات عجيبة، ونحن فقط يعني علينا نتناول الطعام ونشتهي ولا نتأمل هذه العمليات الدقيقة جدا. فمسألة الهضم هذه ليست سهلة. لهذا لو أنك أعطيت قليلا، ولهذا كان عندنا حرفة يعني ونحن بندرس الزروع ونحن في الفلاحة، كان الواحد مثلا خلاص عنده غشم وده مثلا عنده فدان ولا شيء يدرسه وده ايه يخلصه في ساعة، فانت ما تجيب الكثير وتحط، طب ما الدراسة الان خلاص هتتعطل وممكن انكسر اسلحتها وكذا. لكن تلاقي الحريف يعمل ايه بقى؟ حريف هذا الفاهم ها يعتمد على سرعة وقل، يعطيها قليل قليل بحيث انها، ولهذا احيانا لو اعطاها كثير نفس الجرار ها يصرخ الجرار، لكن ده حريف في هذا، فيعطيها القليل بس بسرعة، كالقليل السريع، قليل السريع، قليل السريع. كذلك المعدة أن تعطيها أيضا، حتى لو أن الإنسان يأكل خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم، لكن كم كمية الأكل تأكلها هي ماذا؟ ممكن مرة واحدة تتضرر، ممكن خمس مرات ما تتضرر. لو أعطيت القليل مع حركة فهذه نافعة جدا. أكل ما يكون إلا بشهوة، يعني ما تأكل بلا شهوة، وإن كنت تشتهي فكل القليل إلا وبيجمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. حتى الآن برنامج الحمية، أخوان برامج الحمية في برنامج يقولون برنامج لقيمات، لقيمات هو اسمه كده برنامج لقيمات. ما تحرم نفسك، إنما الأوراق اللي تمسكها عند طبيب، كل طبيب عملك يعني كيف يعني يصد نفسك، واخد بالك؟ فتروح تمسك ورقة باب جدول إيه؟ الفطور يوم السبت ما أدري إيه، وقطعة إيه، ورقم إيه، وتعمل إيه مع كذا، وبعدين الغداء ده الأسبوع الأول، الأسبوع التاني ما أدري كذا كذا، ومسموح لك بثمرة فاكهة بين مش عارف إيه، والساعة مش عارف كذا، والدقيقة كذا، وما تشرب كذا. لا والله يا أخواني السمنة أحسن، يعني السمنة أحسن. الله ده إيه ده؟ ده متعة الحياة ده، ولا هذا موت ده، ولا إيه؟ كونك اصلا تقرا البرنامج انت نفسك بتحس ان خلاص انت في دنيا اخرى. ده برامج في نظري انا، طبعا في نظري انا برامج خاطئه 100%، لان النفس لها مطلوب، وفي نفس الوقت ايضا البدن في حاجه الى جميع انواع الاطعمه. انا في حاجه الى سكريات، في حاجه الى حلويات، في حاجه الى لحوم، في حاجه الى كل هذه عناصر غذائيه كلها متكامله. لكن نعود الى ماذا بقى؟ نعود الى السنه. لكن مشكلتنا كل واحد فينا متى يذهب للطبيب؟ بعد ما يعجز، بعد ما يكون 160 كيلو يبدأ بقى يصرف على جسمه. إيه اللي صرفه على جسمه في حياته؟ آلاف مؤلفة، بيرجع ينفق إيه؟ آلاف مؤلفة عشان ينزله تاني. ولهذا تجد أطباء العلاج الطبيعي ما شاء الله، يعني أطباء العلاج الطبيعي وبعدين أطباء الأسنان برضه، أسنان وعلاج طبيعي. فلا، أنت يكون أمامك كل شيء بس بحسب ابن آدم لقيمات. لو أن الإنسان أخذ بهذا انتفع، ويا ليت أن الإنسان يربي أبنائه على ما لم نحسن نحن، يعني التربية عليه من الصغر من أولها. أعطى ولدك كل شيء، كل شيء، لكن بقدر معين. لكن للأسف الشديد الأم تغرف للولد هذا الطعام وتمشي وراه في الشقة، خلاص ما يشتهي، لا لازم تكمل طبقك، لازم كذا. يبدأ يتسع البطن يا أخواني والمعدة، لأن المعدة على ما تعودها. في بعض الناس يأكل أي شيء خلاص يكفي، ده معتاد كذا، وبعض الناس لا ما يكفي هذه الأشياء، فعلى حسب ما اعتادت. هذه كلها عادات خاطئة تتحول إلى أصول عند الإنسان يصعب أن يستغني عنها. لكن لو أن الإنسان أعطى نفسه كل ما تشتهيه، لكن بقدر وكمية معينة، خلاص كنا سبحان الله الواحد كان يأكل خمس مرات ست مرات في اليوم وبطنه في ظهره. ليه أكثر هذه الوجبات أصلا؟ الوجبات هذه والإنسان في حقله يحرق، يعني الإنسان لو جابوا له أي شيء يحرقه. يعني أنت بتأكل وأنت بتعمل أحيانا، تأكل وتقوم للعمل، تأكل وتحرق من هنا، تأكل وتحرق. ولهذا شوف الفلاح ما شاء الله تبارك الله اللي يعتاد العمل حتى لو بلغ 70 سنة في الحقري، ها عنده زينا كده طهرولات ولا شيء أبدا، ناشف، ما في. ليه؟ لأنه خلاص عملية الحرق هذه مستديمة مستمرة. ولهذا من كان له أب كبير يعتاد الفلاحة يقول، إحنا دائما نقول استريح بقى يا أبي، أنا الأوان استريح. لا، ما تعرف راحته فين؟ في حقله، بس العمل اللي يناسبه، العمل الذي لا يلحق به ضررا، لا اتركه في حقله. أولا الأب إذا كبر سنه معرض للاكتئاب مع السن، فاجعله مع الناس، هو معتاد كده، ليه الأرض كذا، عملت كذا، سويت كذا، انت رحت عملت، خلاص مشغول، عنده قضية، عنده قضية، لأن الناس دي قضية بالنسبة لنا. الأمر الثاني تحرك، تعرف يمشي على الجسور دي أحسن من العلاج الطبيعي هذا اللي بيقولوا عليه. يا ما مشينا احنا على الجسور غير منتعلين. الآن طلعونا إنه في علاق صيني قوي مش عارف إيه، جيبوا لك كده شيء له بزوز صغيرة تطلع عليها، وحتى إيه هذه الأشياء تؤثر في رجلك من أسفل، لأن مراكز الإحساس في هذا فمحتاج أنك تضغط عليه. يا ما إحنا مشينا على هذه الأحجار وهذه الأشياء، فلهذا الفلاح تجد نشيطا في هذا الأمر. نعم.
قال: وهكذا الجهاز الهضمي فهو معامل عظيمة وفيها أشياء تفيض عليه عدة أمور.
النبي قال هذا؟ النبي قال هذا. النبي قال: من ملأ ابن آدم وعاء شر قط شر من بطنه؟ قال هذا. بحسب ابن آدم القيمة؟ قال هذا. النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى ده داخل في العلوم الشرعية يا إخوان. لأن الإنسان إذا قوي بدنه أو اعتنى بهذا ازدادت طاقته، وإذا ازدادت طاقته ازدادت عبادته. العابد وهو مستريح غير العابد وهو عند تخمة وغير ذلك. أنت بعض الناس يقول يعني أنا حرمت من السجود وحرمت من كذا، بل بعضهم يحرم من الذهاب إلى المسجد بسبب هذه الأشياء. لكن نعم، لا شك أن الأمراض حاصلة، وقد يكون الإنسان معتني بنفسه ويحصل، لكن ما يندم الحقيقة. هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى وابتلاء من الله. المهم ألا تكون أنت سبب في هذا الأمر. نعم، كل شيء سبحان الله بوسطية الإسلام وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيه أعظم الراحة. طعام، شراب، لباس، كل شيء. نعم.
قال: وهكذا الجهاز الهضمي فهو معامل عظيم.
ولهذا العلماء ينصون عليه يا إخواني، لما نأتي إلى باب الطعام والشراب والنوم والخلطة والكلام وكذا، يوم العلماء يحذروا من إيه؟ من إيه؟ من فضول الطعام. شوف، مش بيحذر من الطعام، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الخلطة، فضول النوم، فضول الكلام، فضول. وإلا أنا محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، محتاج إلى نوم، محتاج إلى خلطة، أنا محتاج إلى كل هذا. فعلا الإنسان لو انطوى حتى يعني واعتزل الناس قد يصاب باكتئاب. فأنا محتاج خلطة، لكن خلطة بأي قدر؟ بأي قدر خلطة تكون أصلا في حياتك بحيث تفوت عليك معالي الأمور؟ أنت محتاج إلى نوم، لكن بأي قدر؟ نوم يؤدي إلى ضعف ويؤدي إلى خمول ويفوت عليك فرصا في العبادة والطاعة والعمل وغير ذلك. لهذا العلماء يقفون مع إيه؟ مع الفضول. يبقى احذر فضول، فضول الخلطة، فضول الطعام، فضول الشراب وهكذا. نعم.
قال: وهكذا الجهاز الهضمي فهو معامل عظيمة وفيه أشياء تفيض عليه عدة أمور، مما يوجب إصلاحه وتهيئته حتى ينقلب إلى دم ويمشي في العروق، وينزل الشيء الذي ليس بطيب. وهذا كلما تأمله الإنسان وجد فيه من الآيات العظيمة ما يدل على كمال قدرة الخالق وحكمته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا كلما قلت الأنواع فهو أقل في الأمراض وأسهل في العلاج.
انتبهوا، هذه قاعدة أيضا. طيب احنا عندنا القاعدة الأولى: احذر الطعام الحار، ومثله ايه؟ احذر الشراب البارد جدا أو الطعام البارد، يعني تجي بشيء مثلج في الثلاجة المجملة ثم تأكله ما يصلح. طيب ده الفائدة الطبية الأولى. يبقى الفائدة الطبية الأولى يا أخوان، ها، احذر طعام الحار جدا البارد جدا، كذلك الشراب. طيب الفائدة الثانية ذكرها الشيخ: احذر أن يمتلئ بطنك، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان ولا بد فاعلا فثلث الطعام وثلث الشراب وثلث لنفسه. طيب القاعدة الثالثة: كلما قلت أنواع الأطعمة قلت الأمراض، لأن كل طعام كما قلنا إن تناولناه على وجهه فالحمد لله، أي بالاعتدال، لكن مشكلتنا أننا نكثر من هذا. هنا الإكثار يؤدي إلى ضرر، إما إنشاء، إما أن يحدث ضرر ينشئ ضررا، وإما زيادة علة موجودة يزيدها الطعام الفلاني، الطعام العلاني، الطعام كذا. واحد عنده نقرس مثلا، نقرس هذا علة موجودة، إذن يزيد ذلك ماذا؟ أطعمة معينة. واحد عنده مثلا ضغط يزيد ذلك أطعمة معينة، وهكذا. سكر يزيد ماذا؟ أطعمة معينة. فهناك أطعمة قد يكون الإفراط فيها يؤدي إلى إحداث إنشاء أمراض، وقد يكون هناك وقد تؤدي إلى زيادة أمراض موجودة. نعم، من هنا أي طبيب لابد أن يقول مع الدواء كل كذا ولا تأكل إيه ولا تأكل كذا. نعم نعم. لا، في في في, في الوجبة. نعم،
لأنه إذا تعددت الأطعمة دخل الدم عدة أنواع مما يتغذى به الإنسان وصارت المعالجة صعبة. ولهذا يقول العلماء كل طعام يسير فإن علاج صاحبه يسير.
سبحان الله، شوف فائدة، كل طعام يسير فإن علاج صاحبه يسير. نعم،
وهذا شيء مشاهد وقد شهد به الأطباء. أما الآن فتجد الواحد إذا قدم إليه الطعام إذا فيه على الأقل خمسة أنواع.
خمسة أنواع الشيخ، خمسة أنواع، ده خمسة أنواع دي قبل ما ينزل الطعام بقى، ده الخمسة دي يعني بين اللي مش كده موجود. ها، يحط طبق السلطة، أدى الخبز، أدى المخلل، أدى الطحينة، أدى كده، أدى الخمسة يا سيد. فين الطعام؟ طيب فين الطعام؟ لسه ما جاش، لسه ما جاش الطعام. هذه الخمسة اللي ايه الأطراف يعني، ها عد وراي، هذا الخبز، هذا الأرز، هذا السلطة، هذا الطحينة، هذا المخلل، هذا كذا، هذا بس موجود اهو. فين بقى الطعام؟ لسه ما جاش الطعام، لسه ما جاش الطعام. صحيح، الله المستعان. يقول في التعليق: إذا اختلفت أصناف، قال بعض العلماء إذا اختلفت أصناف الطعام فكان فيه الغليظ جدا واللطيف جدا والحار والبارد والسريع الاستحالة والبطيء الاستحالة والمتهري من اللحم بالطبخ والمتين اليابس من الشوي والبقول والفواكه المختلفة، لم يكن الهضم أيضا صالحا. ليه؟ لاختلاف أحوال هذه بسرعة الانفعال والانتقال عن القوة الهاضمة وبطئها واختلاف أخلاطها وكيموساتها وبالضد، فإنه إذا كان الطعام من نوع واحد ولسيما إذا كان ذلك النوع موافقا لحالة الآكل، حالة الآكل يعني تتفق مع واحد عنده سكر مثلا ما يأتي بطبق واحد، هو ماذا؟ طبق بسبوسة مثلا، يبقى ده عن سكر. أو واحد نقرس عنده ماذا؟ عنده طبق لحم فقط أحمر، لا، إنما يكون الطعام موافقا للإنسان، كان الهضم جيدا موافقا. يقول الكيموس: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن يتصرف عنها ويصير ماء. فإذا القاعدة عندنا ماذا؟ كلما كان الطعام يسيرا كان العلاج يسيرا، كان العلاج يسيرا، وكان الضرر بعيدا. ولهذا يا أخواني كان الناس أول يعني الأكل إيه؟ الأكل كان ماذا يا أخوان؟ أشياء بسيطة جدا، كان أشياء بسيطة، كان ربما يكون واحد في الحقل يعتمد عليه معه خبزه تمام، وموجود بقى في الأرض ماذا؟ يوجد خص مثلا، يوجد خيارة، يوجد كذا، يوجد كذا، وما ألذ هذا الطعام، يعني ما ألذ هذا الطعام وما أشهى وما أشهى. فيكون الأمر بسيطا ويكون قليلا. فهذه قاعدة إيه؟ هذه قاعدة طبية، ألا وهي كلما قلت أنواع الأطعمة قلت الأمراض. والله يا أخوان هذه فوائد عظيمة جدا، هذه فوائد عظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن سهل قال: لما عرس أبو أسيد، أبو أسيد الساعدي،
أسيد الساعدي،
قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على استعمال الشراب الحلو بعد الطعام، لأنها بلت هذه التمرات في تور من حجارة، والتور من الحجارة يكون باردا.
طبعا باردا البرودة الطبيعية، زي احنا عندنا مثلا اللي هي الزير اللي كذا، دي برودة بتؤدي الى برودة، لكن برودة ايه طبيعية بخلاف الثلاجة. سبحان الله، البرودة قوية وفي نفس الوقت تجد الرائحة، يعني في ما يتعلق ببرودة الثلاجة، لكن الطبيعي هذا، الطبيعي هذا، هذا طبيعي جدا اللي هي القل هذه. يا سلام، طيبة. كنت عند أخ من قريب في دورة، فوجدت بقى قلتين جابوا هنا، خلاص اشربوا قلتين. قلت له شوف أنا مش عايز طعام أشرب، بس حط القلتين، هات القلتين دول، هاتهم، هاتهم القلتين دول، هات القلتين دول. نعم، لأن فيها طعم عجيب وجميل، وهو يعني كلما كان الشيء أقرب إلى الطبيعة وأقرب إلى الاعتدال كلما كان أشهى وأفضل وأنفع للبدن. نعم.
قال: والتور من الحجارة يكون باردا، ويكون الماء نظيفا من التمر وباردا، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأكل. وأظن من الناحية الطبية أن هذا، أي استعمال الحلو بعد الأكل، مفيد للهضم.
نعم، استعمال الحلو بعد الأكل، وقد يكون قبل الأكل أيضا طيب، إذا كان على معدة يعني خالية فهذا طيب أيضا. ومن هنا كان الأفضل للصائم أن يبدأ بتمرات أو برطب، يكون قبل طعامه وقبل صلاته، فيفطر على ذلك ثم يصلي ثم بعد كثرة طعامه، فهنا يكون أنفع. ومن هنا أيضا كان تحنيك الصغير بهذا التمر، بهذا التمر، لأنه أنفع. فالحال قبل نافع إن شاء الله، وبعد نافع إن شاء الله، بس بشرط، بشرط ماذا يا إخوان؟ أن يكون الإنسان قد تناول اللقيمات، فحينئذ لو دخل هذا الشيء من الحال أو شيء يحصل نفع. إنما بعد حصول امتلاء المعدة جدا، بعد ذلك هات التمر، بعد ذلك هات الحلويات، بعد ذلك هات الفاكهة. هذه مشكلة، عادات خاطئة. يعني احنا عندنا ربما قبل الطعام، قبل الغداء يعطيك بعض الأشياء خفافة، وبعدين الأكل، وبعدين بعدك الفاكهة، وبعدين بعدك ما أدري، وبعدين بعد يعني أصناف عديدة وأشياء عديدة، كل هذا لا شك أنه يؤدي إلى ضرر، ضرر، وكأنك تنتقم يعني من نفسك. نعم، خصوصا مع مع ماذا؟ مع الكثرة. نعم. ولحم طير، وفاكهة مما تخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أي نعم، البعض يقول هذا، لكن الواو دل على مطلق الإيه؟ على مطلق الجمع، هو جمع يعني تقدم تؤخر حسب مصلحة. نعم. أي نعم.
قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سائغ شرابه، أي شرابه سائغ، بمعنى سهل وميسور
وميسر،
وميسر، لأنه حلو عذب، وليس فيه ما يكدره من وساخة أو حرارة زائدة أو برودة زائدة، المهم أنه عذب فرات سائغ شرابه.
عذب فرات سائغ شرابه، فجمع بين كل هذه الأنواع من كونه عذبا ليس فيه فرات سائغ شرابه، ليس فيه ما يكدره من وساخة أو حرارة زائدة أو برودة زائدة. نعم.
قال: ومن فوائد الآية أن الماء العذب يكون سائغ شرابه، وعكسه الماء المالح، ويتفرع على ذلك
يكون صائغ الشرب أو صائغ الشرب، وعكسه الماء المالح.
ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب،
ولهذا الماء المالح يقومون بعملية تحلية له أولا. نعم، ولهذا من منة الله عز وجل على الناس ذلك: فرأيتم الماء الذي تشربون، فرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، المطر بينزل هذا الله يجعله أجاجا، فلولا تشكرون. لكن الله جعل عذبا وجعل ملحا، لأن هذا له منافع وهذا له منافع، هذا نشرب وكذا ونطبخ، والثاني تحيا فيه كائنات لا تحيا لفي هذا أيضا، فهذا في الناس في حاجة إليه وهذا الناس في حاجة إليه. نعم.
قال: وتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستسيغه، لأن ذلك يؤثر عليه ويضره، كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهيه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضررا عليه. فالمهم أن الشيء الذي لا يستساغ لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه. ولهذا قيل: كل ما يشتهيه بطنك ولا تأكل، أو كل ما تشتهيه بطنك ولا تأكل ما يشتهيه فمك. وهل هذا يصح أو لا يصح؟
كل ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك. أحيانا يقع التعارض بين الفم والبطن، فأيهما نقدم؟ مسألة علمية. أحيانا يقع التعارض بين إيه؟ بين الفم وبين البطن، بين الفم وبين البطن. فماذا تصنع؟ كيف نجمع بينهما؟ نقدم الفم ونقدم البطن؟ أي والله مسألة علمية. شوف الشيخ ماذا قال. ها؟
قال: الجواب يصح، لأن بعض الناس يتلذذ بنوع من الطعام لكن باطنه لا يقبله، تجده إذا أكله يقرقر بطنه. نقول: لا تأكل هذا ولو اشتهيت الأكل، لأن هذا ضرر عليك.
تمام. يبقى إذا نقدم ماذا؟ نقدم ما يشتهيه البطن، نقدم ما يشتهيه البطن، لأن الفم إذا قام بكذا والبطن ما تشتهي تضررت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وألا يكره نفسه على
مسألة تلذذ الفم. يعني أنت في فمك تتلذذ وكذا، لكن أنت عندك تخمة، بطنك خلاص ما تريد، وأنت تشتهي شيء فتأكل لتحقق شهوة الفم خلاص وتنزل، ما لك دخل أنت بها، هذا يتضرر بطنك. لابد من إيه؟ من التخلية قبل التحليه. لابد من التخليه قبل التحليه. خلي هتنزل الطعام على الطعام يتضرر، لابد ان توسع له المجال. نعم. ولا اعمل حساب الطوارئ دائما، يعني ومن هنا كان الثلث والثلث والثلث، كان الثلث والثلث، بحيث الطوارئ بقى جاءك شيء طارئ يبقى فيه محل، يوجد محل له. نعم. لكن احنا مخلصين عمل كامل وزيادة كمان. نعم.
قال: أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وأن لا يكره نفسه على أكل ما لا يريد، لقوله: إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. فأنت عود نفسك أن لا تأكل إلا ما تشتهي، وما لا تشتهي فاتركه، سواء كنت لا تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن. فالأول مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال، لأنه
نعم ما اشتهاه لذاته. نعم، لأنه قال: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. خلاص الشيء اللي ما تشتهيه ونفسك ما تطلبه لا تأكله، لأن هذا قد يتضرر بدنك به. نعم.
لأنه
نعم.
ليس في أرض.
انت هتشرح يعني ايه؟ ما فاهم ايه وقال ايه؟ ما خلاص، ما انت عندك 17 نوع، انت لا تشتهي هذا، عندك 17 نوع اخر عندك. انت ما تشتهي مثلا لحم هذا، تشتهي غيره الى اخر ذلك. انت شوف يعني، هو ما فيش الا الطعام هذا، ما عندكش خبز، ما عندكش سلطه، ما عندكش كذا، ها يعني هي لغز. طب لو افترضنا ان ما في هذا اصلا، افترضنا ان ما في هذا، فان كان في يعني بينكما مرعد يقول والله انا يعني بلاش هذا، لو في بس قطعه جبن، او في مثلا لو عندك في شيء وتطلب شيئا موجودا، ومش كل واحد برضه عنده جبن، يعني مش كل واحد عنده جبن، وتختلف الامور، لكن يعني قل له اي شيء، قل له مثلا حتى انا والله مثلا بطني كذا، لو تعمل لي بس كوبايه شاي، اظن الشاي في بيتنا كلنا يعني، لو بعت كوبايه شاي اكلها نصف رغيف لان انا بطني بس شويه كذا، فجزاك الله خير، بتطلب شيئا من هذا ما في مشكله. نعم.
فلا تكره نفسك على اكل ما لا تريد، لان هذا ضرر. وإذا اشتهيت شيئا فكله، ولا تقل إن الغداء ما جاء وقته، فمثلا ربما تشتهي تمرا والغداء لم يأتي وقته، فقل ولا بأس، لأن طلب النفس للشيء يستلزم هضم هذا الشيء وسهولته على المعدة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي حين تكلم على الرمد، وهو وجع في العيون وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر لأن التمر يزيد في الرمد، فقال أنه إذا قوي طلب النفس له واشتهاه فلا حرج أن يأكله لأن النفس تهضمه ولا يكون فيه ضرر.
هذه قاعدة طبية أيضا، إذا شاءت نفسك شيء صار عندها قوة على الهضم. يعني إذا أخذ إنسان الشيء ليس عن شبع وكذا بل عن جوع وشهوة، فإن هذا الجوع وتلك الشهوة تحدث قوة في ماذا؟ في الهضم. لهذا يقول هو ابن قيم الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر لأن التمر يزيد في الرمد، لكن إذا قوي طلب النفس له قوي الطلب له واشتهاه فلا حرج أن يأكله. فلا حرج ليه؟ لأن النفس تهضمه ولا يكون فيه ضرر. واستدل
بما ذكر أن صهيبا رضي الله عنه كان أرمدا فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر، فلما أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما معناه أتأكل التمر وفيك رمد؟ قال يا رسول الله أمدغه على الجانب الآخر، فإذا كان الرمد في اليمين
في اليمنى
فإذا كان الرمد في اليمنى يقول أمضغه باليسرى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يأكل لأن النفس في شدة الشوق إليه تطلبه.
ليس لأن اليمين والشمال لها تأثير، هذا يعني كان يكون من باب المداعبة، لكن ترك النبي له لأن نفسه لما اشتهت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أن لها قوة على الهضم وبالتالي لا يبقى لها أثر. نعم.
وانظر إلى الميتة فهي خبيثة ونجسة ويتقزز الإنسان من رؤيتها فضلا عن أكلها، ولكن إذا اضطر حتى خاف الموت صارت عنده طيبة حلالا وتشتهيها النفس فتهضمها ولا تضر الإنسان لأنه في شدة ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسه.
نعم.
فالحاصل أن الإنسان
يعني تخيل لو قدم إليك الميتة لا رؤية الميتة فقط وأنت لست مضطرا، ما تريد أن ترى الميتة ولا تريد أن تراها، لكن ما لك تأكلها لأنك أشرفت الآن على الهلاك، فلهذا تأكلها ويكون عندك قوة في أكلها، هذه القوة تساعد على هضمها تساعد على الانتفاع بها. نعم. مع طبعا فضل الله سبحانه وتعالى بأن الله يحفظ الإنسان من الحق وضرر طالما أنه تناولها على وجه شرعي. نعم.
فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يكره نفسه على الشيء، بل ما اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليتركه.
تمام. هذه قاعدة عظيمة. نعم.
قال رحمه
الله ونحن قلنا هذه الملاحظة على جميع برامج تخفيف الجسم وكذا، جميع البرامج التي تمنعك من أنواع وتعطيك أنواع أو في أوقات شعور الإنسان بالأوقات والتقيد هذا يفسد عليه ماذا؟ يفسد عليه أمورا بل يجعله يشتاق ما منع منه. فلهذا خذ ما شئت وكل ما شئت بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون هذا بالقدر الذي لا يضرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى كل شيء لا تشتهيه فالسنة ألا تأكله، وهو أيضا من الطب، لكن إذا كان فمك يشتهيه وبطنك لا يشتهيه فإنك تقدم حينئذ البطن.
إحنا سبق وهذه قلنا عند تعارض شهوة البطن مع شهوة الفم نقدم ماذا؟ البطن. البطن ما تشتهي والفم يشتهي لا تأكل لأنها تتضرر. نعم.
وذلك لأن لذة الفم لذة عابرة لكن تعب البطن تعب مستمر وخطير، فإن بعض
الناس فأنت ترضي فما تتلذذ بهذا ثم تعاني ألما، فترضي فما وتعاني ألما عائدا إلى البطن. نعم.
فإن بعض الناس يروق له بعض الأشياء لكن إذا أكله أو شربه صار في بطنه غازات عظيمة تتعبه، فنقول له ما دمت تعرف هذا من بطنك فلا تأكل. وكذلك بعض الناس يكون فيه داء معين فيحمى من طعام معين ولكنه يشتهيه فيأكل فيقول لا
فيأكله فيقال لا تفعل اللهم إن الشيء القليل نادى فلا حرج. هو هذا المخرج دائما، مخرج أنه إن كنت ولا بد فعلا يبقى خذ بقدر قليل تذهب ماذا شهوة فمك ولا تضر بطنك ولا تضر بطنك. نعم.
قال رحمه الله تعالى علماء الغذاء يقولون لا ينبغي للإنسان إذا شبع أن يطالع أشياء تحتاج إلى عمق في التفكير، لأن المخ يكون مشغولا بالضيف الذي ورد على معدته.
سبحان الله، هذه كلها فوائد عظيمة والله يا إخوان، هذه فوائد عظيمة. نعم،
لأنك إذا أشغلته بشيء فيه فكر عميق أتعبته وحصل لك عسر هضم. ولا تطالع الأشياء التافهة مثل المجلات وغيرها، بل تطالع كتابا في الأدب أو علم البديع وما أشبه ذلك، إذ فيها متعة تسرع لك هضم طعامك
وتنتفع ولا تتضرر، فتحصل مؤانسة ولا يحصل ضرر. إنما المجلات، والآن خلاص ما عاد الناس يقرؤون المجلات ولا يشترون جرائد، كفى بهذا الحرام الجديد الذي صار في جيب كل واحد منا، كفى بهذا الحرام مشغله، هذا الذي يسرق الأوقات ويسرق الفضائل ويسرق معالي الأمور من الإنسان، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كفى بهذا، كفى بهذا، هذا الهاتف الذي صار مشغلة عظيمة جدا، حتى إن بعض الناس قد يقضي حاجته وهو يطالع هذه الأشياء ويستمر معها وغير ذلك. معك تحت لحافك، معك على طعامك، معك وأنت تقود سيارتك، معك في كل شيء، معك في كل شيء. ليس يعني من باب مثلا التغرار أحيانا وكذا، لكن هذا من باب اختيار ومؤانسة وعدم استغناء. ولهذا تدخل أي مكان الآن تجد كل واحد أخرج محمولة، رجل امرأة كذا، واللي بيكتب واللي بيتابع واللي بيصل واللي بيرد واللي معك دائما كذا، ما ينفك عنك الآن، صار هذا رفيق عمرك وصديقك الحميم الذي لا تستغني عنه. ويا ليتك تستعمله في الخير. إنسان ممكن يطلب علما من المحمول مثلا فيقضي وقته، ما معه كتاب لكن يخرج الكتاب على المحمول ويقرأ، ما في مشكلة، هذا نفع عظيم. يستمع إلى المشايخ ويتابع درسا عبر البث، هذا ما في مشكلة، لكن المشكلة في ضياع الأوقات. فالشاهد اللي يعنينا بقى من فائدة طبية هي ماذا؟ أنت إذا أكلت وشبعت، إذا الجسم كله يتجه إلى ماذا؟ إلى مهمة الآن. ما هي المهمة؟ الهضم، هذه المهمة الهضم، ينتفع بدنك من ناحية ولتخرج الفضلات من ناحية أخرى. ينصحون مع هذا ألا يشتغل الإنسان بشيء يحتاج إلى عمق تفكير. ليه؟ لأن هذا ما يصلح معك الآن، تفكير قليل. إذا الدم وقوة كلها متجهة إلى البطن، متجهة إلى الهضم، المعدة متجهة إلى الهضم، فلهذا يقل التركيز، يقل ماذا؟ التركيز. لكن لو الأشياء التي تحتاج إلى عمق تفكير كقراءة في أدب، كقراءة في كذا، ولهذا أنت العلوم مثلا حينما تأتي إلى علوم تحتاج إلى تفكير، الفرائض، الأصول، النحو إلى كذا، ابعدها عن هذه الأوقات واختر لها الأوقات التي يكون بدنك معتدلا. لا أنت الذي تشعر بالجوع جدا ولا أنت الذي تشعر بالشبع جدا، فإن الشعور بالشبع جدا يقلل نسبة التفكير لانشغال الجسم وتوجه الدم إلى هذا المكان. وكذلك إذا جعت جدا فإنك تنشغل بشهوة الطعام، ولهذا نهي الرجل كما في الصحيح عن الصلاة وهو يشتهي الطعام أو يدافع رغبته. فإذا حضر العشاء والعشاء فقدموا ماذا؟ العشاء. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السنة ملين للطبع.
فلما تكلم تقرأ بس تذكر في الأدب في شيء من هذا، منها بتنتفع بالأدب وتعلم الأساليب الطيبة وكذا، وفي نفس الوقت أو مثلا السيرة أو القصص أو غير ذلك تنتفع بهذا، وفي نفس الوقت لا تضغط على ذهنك بالأشياء التي تحتاج إلى التفكير. نعم.
قال رحمه الله:
ومن هنا قد نفهم خطأ بعض الناس قد يصف نفسه بقلة الحفظ، ضعف في الحفظ. أنا والله بحاول كثيرا لكن الباب هذا غير مفتوح لي وكذا. المشكلة أنك لا اخترت المتن المناسب ولا اخترت الوقت المناسب. أنت تريد أن تحفظ في أي وقت، تحفظ وأنت مشغول الذهن، تحفظ وأنت ممتلئ البطن تحفظ وأنت لا، انتقي الوقت. ولهذا ما تحفظه أنت في ساعة في وقت قد تحفظه في 5 دقائق في وقت آخر. ومعروف إحنا الواحد فينا إذا يحتاج إلى جمع قلب على الشيء، ولهذا كنا نذاكر الكتاب مثلا 500 صفحة تذكره، يكون عندك امتحان اليوم في الجامعة مثلا السبت، تخرج من المادة السبت عندك مادة يوم الاثنين، وتنام وتستريح في يوم في 20 ساعة مثلا تهضم الكتاب هذا 500 صفحة وتلخصه وكذا وتدخل تكتب فيه الساعات الطوال. طب الكتاب هذا معك بقاله كم؟ ما هو 20 ساعة بقاله 20 يوم أنهيته؟ لا، ولا أريد أن أقول 20 شهرا. نعم، إذن أنت تحتاج في الحفظ والمذاكرة إلى جمع قلب. جمع قلب إذن لابد من ماذا؟ اجتناب الشواغل والموانع، اجتناب الشواغل والموانع. فإذا أردت حفظا، إذا أردت مذاكرة، إذا أردت انتفاعا، فاجمع قلبك على هذا. ولذا كما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام وله يدفعه الأخبثان، والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم نهى حديث أبي بكر أيضا في الصحيح نهى عن القضاء إذا كان الإنسان غضبان. لماذا؟ لأن ذهنه دخل عليه ما يشوشه. وقت الغضب هتتدبر تعقل؟ لا. أو وقت جوع، قاسوا العلماء، أو وقت جوع أو كذا، أو وقت حاجة إلى دورة مياه هتقول خلص يلا خلص، ولا تستوفي الحجج والبينات، تريد أن تدخل الحمام يلا خلص بس يلا ماشي ماشي ماشي، لا ما أحتاج ولا تستوفي هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السنة ملين للطبع منظف للأمعاء. والسنة شراب معروف من أوراق الشجر، يسميه بعض الناس السنة وبعضهم يقول السانوين، وهو معروف عند العامة، فهذا ملين للبطن ومنظف للأمعاء.
عندنا هذا نسميه النبق ما أظن. لا، السنة مكة. احنا اختصارنا نقول السنة مكة. هذه السنة مكة تعرفوها ولا ما تعرفوها؟ هذا لي السنة دي تمشي البطن وتلين. نعم.
قال رحمه الله: هو نوع من أوراق الشجر المعروف،
ولهذا يعني إلى أفضل إنسان كل فترة ولو أسبوع أو شيء يتناول شيء من هذا بحيث ينظف البطن أول بأول، بخلاف إخوان الأدوية هذه، لأن الأدوية هذه قد تحدث أعزكم الله إسهالا وكذا فتنتج جفافا. لا، إنما هذه أشياء عليكم السلام، إنما هذه أشياء طبيعية، هذه أشياء طبيعية. نعم.
قال: هو نوع من أوراق الشجر المعروف يشبه السد، فإذا دق ونقع في الماء لمدة 20 ساعة أو نحوها وشربه الإنسان فإنه يسلت ما في بطنه من الأذى ويسهله، وله رائحة كريهة، ولكن الناس يجعلون معه بصلا ليعمي رائحته، وإن كان البصل خبيثا لكنه أهون لأنه أخف الضررين.
نعم. قال في الحاشية عن بعض الأطباء الغربيين يقول: استخدمت العشبة السنة لأول مرة من قبل أطباء العرب في القرن 9 الميلادي. نعم. ويقول تنبيهات: لا يعطى السنة لأطفال دون 12 سنة، ولا يؤخذ لمدة تزيد على 10 أيام كل مرة، لا يؤخذ عند الإصابة بالتهاب القولون، لا يؤخذ أثناء الحمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحنظلة معروفة عند الجميع، ولها مرارة شديدة جدا، ومن خواصها أن الإنسان إذا كان معه إمساك ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطرق إمساكه، لأن المرارة الشديدة هذه تثير الأمعاء حتى تنزل.
سبحان الله. شوف الحنظل هذه يقولون لها مرارة شديدة جدا، ومن خواص الإنسان إذا كان معه إمساك ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطلق إمساكه. طب إيه علاقة هذه؟ هو ما يشربه؟ إيه العلاقة؟ إنما يتشرب هذا المكان عبر مسامته، يتشرب هذه المادة، فماذا؟ فتؤثر في ذلك، لأن الجسم يا إخواني متصل، وهناك مراكز كاللوحات عندنا في الكهرباء، عندنا لوحة تحكم أيضا، والقدم هذه فيه الضبط لهذه المراكز كلها. هذا نقول ان الافضل الانسان ان يحتفي احيانا, احتفي احيانا وانت مثلا في بيتك في حقلك في كذا, ما تمشي انت وانت ايه منتعل, اترك هذا وامشي ليه. هذه الارض الخشنه وهذه الاشياء التي لها رؤوس هذه تنشط اسفل القدم, وبالتالي يحصل بذلك تأثير وتنبيه لمراكز الإحساس, هذه المراكز فيحصل انتفاع ايه, فيحصل انتفاع عظيم. نعم. فالشاهد أنه إذا وضع رجله عليها انعصرت فإنه انطلق امساكه, لأن المرارة الشديدة هذه تثير الأمعاء حتى. ولهذا المراهم ديت كيف أنت ما تتناول المراهم لا بيدك ولا ببطنك ولا بشيء ولا كذا, فهذه إنما عن طريق الرسائل وعن طريق هذه الوسائل التي توصل الشيء إلى ما ينتفع به إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقال إن الإنسان إذا واطئ الحنظلة وهي مستوية فإنها تسهل ما في بطنه.
لعله يقصد مستوية يعني تكون لينة. نعم.
وهذا يفعله بعض الناس فيما سبق, لكن مع ذلك تأكلها المواشي ولا تتأثر بها, وهذا من عجائب مخلوقات الله عز وجل.
الشيخ يقول: وهذا يفعله بعض الناس فيما سبق, دل هذا على أن الأمر إذا شهد به تجربة صادقة وكان معقول المعنى فإنه لا بأس باستعماله. فعندنا مثلا أشياء اعتادتها أمهاتنا أباؤنا من قديم, وأن هذه الأشياء يحصل بها نفع. إذا كان إنسان مصاب بكذا خذ كذا, إذا كان إنسان مصاب بكذا خذ كذا, فهذه أشياء نافعة. مثل مثلا أن يكون مثلا عندك يعني إحمرار في مكان يحصل به دمل أو شيء, فيكون صلبا في الأول, فيعطونك ماذا كانوا الأول يعطونا, جيبوا الطماطمة هذه ويفتحونها ثم يربطونها على المكان, والإنسان يربط الطماطم عليها حتى إذا أصبح الصباح حصل رقة للجلد في هذا المكان ففتحت هذه في هذا المكان فأنزل ما فيه. أو العجين بالسمن, أو العجين بالسمن فهذه أيضا كذا, أو قشرة البصل أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء كنا نستعملها ويحصل بها نفع. فهذه تجربة, فهذه أمور الإسلام ما منع منها, لكن بشرط أن تكون معقولة الإيه المعنى, يعني في معقولية معنى, يعني طماطم هذه المادة هذه وكذا تبيت على المكان لا شك أنه بيرق وبالتالي يفتح ماشي. لكن تقول مثلا أنت عندك صنطة في اليد, صنطة هذه تأتي بحب الأرز وكذا وتدفنه في مكان, وبعدين طالما أنها تذبل وكذا يذبل ما في يدك حتى إذا انتهى ما في يدك, هذه من الشيطان. إيه علاقة هذه بيدك؟ علاقة هذه بيدك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحنظل
أو هذه السحرية اللي تربط تجعل في عظمة ثم تعلق في عنق الإنسان, هذه عشان الكحة ولا عشان علة معينة؟ لا, لكن مثلا في إيه البيضة, إذا كان إنسان عنده كحة أو حشرجة أو شيء, البيضة هذه كانت نصف صليق, يعني لا هي التي الطازجة التي تفتحها وتتناولها ولا هي التي إيه تكون تامة الطبخ, ولكن وسط بحيث يبقى فيها لزوجة وكذا وفي نفس الوقت متماسكة, هذه تصلح, هذه تصلح المادة هذه معقولة, معقولة. نعم. أو تغلي ورق جوافة أو يعني كل هذه أشياء نافعة إن شاء الله بالتجربة, هذه نافعة بالتجربة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحنظل يقولون إنه إن لطخ الإنسان باطن قدمه به أحس بطعمه في حلقه لأنه قوي المرارة, ثم إن بعض الناس يستعمله من أجل تليين الطبيعة إذا كان فيه يبوسة في الخارج منه, فإن هذا يلين الطبيعة بمنزلة المسهل, وهذا حسب التجربة.
نعم.
قال: عن مقدام بن معد كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم, من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه, أكلات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، أي من معدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم، وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه وسبب الأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعاما ثم يفرق، فالمعدة معمل، يعني أنه يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه، وهذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب. ولهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعاما على طعام، فإن أدخل الطعام على الطعام
فإن إدخال
الطعام على الطعام من المهلكات. ومثال ذلك قال: لو أعطيت عملا لرجال يعملونه وقلت اعملوا هذا، وهو عمل مضن يعني متعب، ثم أتيت لهم بعمل آخر وقلت اعملوا، فماذا سيكون؟ سيتعبون، إما أن يدعوا العمل الأول
على عجره وبجره،
وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. وهكذا المعدة. ولهذا نقول: لا تملأها. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض السكر ومرض الغم ومثل ذلك إلا لأسباب كثرة الأكل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركب. والآن تجد بعض الناس يأكل،
يعني قاعدة أخوان، الأمراض المركبة من الغذاء المركب، الأمراض المركبة من الغذاء المركب، طعام على طعام، كثرة أصناف، فطعام على طعام وكذا أيضا ينتج هذه الأمراض. نعم.
والآن تجد بعض الناس يأكل 8 أو 9 أصناف من الطعام، وهذه الأغذية تختلط ويختلط الغذاء ويختلط الدم ويصير مركبا من عدة أغذية.
هذه ضد هذه فيها منفعة قد يبطلها الغذاء الآخر، مثل الأدوية. الطبيب إذا أراد أن يصف لك دواء يقول لك: هل أنت تتناول أدوية؟ يسألك أولا، لأن لو كنت تتناول أدوية فإنه يضع لك الدواء الذي ماذا؟ الذي لا يتعارض مع هذا الدواء، لأن دواء قد يبطل مفعول دواء آخر. كذلك أيضا هناك طعام طبيعته خلاف الطعام الآخر. نعم.
قال: ويختلط الغذاء ويختلط الدم ويصير مركبا من عدة أغذية ويصعب علاجه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، وهو حق: ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضا مركبة وأسهلهم معالجة، لأن معالجتهم لا تحتاج إلى تعب.
ولهذا صراحة يعني الواحد يعني جرب في المملكة وكذا الطعام، هم أفضل منا في طريقة الطعام. هم عندهم يعني بساطة في إيه؟ في الأصناف، من جهة خلاص دجاج يضعون على أرز بس وكل، هذا هو، وإما لحم أيضا، لحم يضعون على أرز، ده الأساس بس، معه سلطات أو شيء بس، هذا هو. إنما احنا عندنا ماذا؟ أصناف متعددة، لازم المسبك ولازم هذه أشياء كثيرة جدا، مليئة بالزيوت ومليئة بال، لكن هذا لحم مشوي والأرز خلاص يعني الزيوت قليلة، ما في قلة يعني تجد هذه. ونفس المسألة عندك صنف وهو مغذي. نعم.
قال: ولملء البطن مفاسد كثيرة. وفي آخر الحديث: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه.
إنما إحنا كنا بس الطعمية اللي تأتينا من عند هؤلاء، الرجل يبز زيت 100 مرة. نعم. بعض الأمهات تقول: حتى لو قمنا بعمل مثلا طعمية في البيت أو كذا، تقول لك: يا أخي الطعمية دي ما لهاش طعم، الطعمية بتيجي من عنده لها طعم، ما هو الطعم ده اللي هو الزيت المنتهي، هو ده الطعم، طعم زيت المنتهي. إنما هنا لما صار الزيت نقي وصار راح الطعم المعهود اللي احنا تربينا عليه، ما هو الطعم بقى ده بأي طعم. النكهة هذه. نعم.
قال: وفي آخر الحديث: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو العدل، فالطعام يحتاج إلى شراب، ولهذا يقول: كلوا واشربوا. فاجعل للطعام،
هذا شوف هذا فإذا الشيخ يذكره في قول النبي، لماذا قال النبي فثلث طعامه وثلث لشرابه؟ خلاص يكفي الطعام، الشيخ يقول: فالطعام يحتاج إلى شراب. نعم. ولهذا يقول: كلوا واشربوا.
فاجعل للطعام الثلث وللشراب الثلث واجعل ثلثا للنفس لتتنفس ويتسع نفسك. وهذا لو أننا مشينا عليه ما أصبنا بالأمراض إلا أن يشاء
إن شاء الله. يعني نعم إن شاء الله. يعني الأمراض التي تترتب على هذا الطعام والشراب والمعدة وكذا إن شاء الله يعافينا الله منه في أمراض أخرى. ولهذا هو الخلاصة يا إخواني الكل مجمع عليه: المعدة بيت الداء. بس نعم.
لكن هذا من أسباب الوقاية. ويذكر أن بعض الأوروبيين لا يشبعون في الأكل لكن يكثرون عدد الوجبات، ونحن الآن نأكل 3 مرات.
بس بشرط في أيضا من الأمور ينبه عليها، صحيح الأوروبيون يكون قليل وسندوتشات هذه السندوتشات هذه قليلة، أيضا هذه الوجبات اللي هي القليلة لابد أن تكون مفيدة نافعة. إنما مثلا الآن يعتمدون على أكل المطاعم سندوتش وكذا، ده قليل. مشكلة في هذه الأكلات من المطاعم، هذه الأكلات ما تدري كيف صنعت من أي لحم وكيف طهيت، ولهذا قدر الإمكان ابتعد عن هذه المطاعم. هذه ابتعد عنها لأمرين: الأمر الأول لأنك لا تدري عن هذا الطعام الذي يقدم لك، الأمر الثاني كثيرة النفقة. ولذا غالب إحنا ماذا نأتيها؟ إما امرأة عطالة بطالة لا تريد أن تطبخ فتذهب إلى، وإما فخرة يعني أنا تعشف مطعم كذا. بس أنت الكيلو اللحم اللي بيصنع لك هذا تشرب كم؟ لو جئت به في البيت كم يأكله وينتفع به؟ فإذا أنت وفر هذا الأمر. الدجاجة كم تشتريها؟ طبق الأرز العادي من بيتك أنت لا تلتفت إليه، هذا يحسب عليك كل شيء في بيتك. لا، أنت هات الطعام وتعد لك امرأتك إعدادا طيبا وكذا. فالإنسان ما يدري صراحة عن لحم، عن ما يقدم له ما يدري عنه. نعم. وانتم عارفين طبعا مطاعم كبرى طبعا الناس أكلوا من الحمر ومن الكلاب عزكم الله حتى شبعوا، كان أطعام شهية جدا ومطاعم معروفة. نعم.
ونحن الآن نأكل 3 مرات وهم يأكلون 5 مرات، لكنهم لا يكثرون الأكل. وهذا هو الترتيب الصحي: كل قليلا وإذا جعت فكل. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان.
هذه فائدة بقى، هذه فائدة، هذه فائدة بدواء القلوب ودواء الأبدان. ولهذا شفاء الشريعة عندنا شفاء للنوعين من الأمراض: أمراض القلوب بدفع شبهاتها وشهواتها، وأمراض الأبدان بالرقى الشرعية فيحصل هذا وذاك. نعم. ولهذا من حقوق القرآن علينا، العلماء ذكروا 5 حقوق: ما يتعلق باللفظ والتلاوة، ما يتعلق بالمعنى ومعرفة، ما يتعلق بالتدبر والفهم، ما يتعلق بالتحاكم، ما يتعلق بالاستشفاء. طب الاستشفاء هذا يتناول النوعين مرض: ما يتعلق بأبدان وما يتعلق بقلوب. نعم. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أسرارا عجيبة في التداوي بصورة الفتح، لكنه يلفت النظر إلى أن المسألة ترجع إلى قوة يقين العبد وهو يقرأ الفتح، وإلا فكم من قارئ لها ولا يحصل له. لكن قوة اليقين، قوة اليقين. نعم.
قال: وفي ذلك أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطب تماما. قال الثاني: أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى، تؤخذ من النهي عن ملء البطن لأنه موجب للأذى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يحل للإنسان أن يأكل أكلا يتأذى به.
هذه قاعدة، هذه قاعدة. احنا قلنا في أول درس أن قاعدة الصحة في هذا قائمة على ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا التجاوز يؤدي إلى تأذي البدن، إلحاق ضرر به. وعليه حيثما تأذى البدن بطعام حرم، حرم ماذا؟ الطعام نفسه، حرم طريقة التناول، الصفة التي أنت عليها، حرم الزيادة، حرم الإسراف. نعم.
قال: وبعض الناس الآن ما شاء الله يأكل أكلا كثيرا يملأ بطنه حتى أنه لا يكاد يستطيع القيام من الطعام الذي ملأ به بطنه.
الشيخ ما شاء الله، الشيخ العثيمين كان الشيخ ما شاء الله نحيلا نحيفا، ما الشيخ ابن باز كذلك، نعم الشيخ الأطرم، كلهم ما شاء الله جسمهم، نعم.
ثم بعد ذلك يطلب أشربة تهضم، فالله المستعان الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة ثم يبحث عن ماء ليطهر ثيابه.
يعني حتى الآن يقول هاتولي كذا مشروب كذا حتى أهضم. طب أنت إيه اللي وصلك لهذه الدرجة؟ ما الذي أوصلك لهذه الدرجة؟ نعم.
كان الأولى به من الأصل ألا يكثر.
نعم.
فإن قال قائل: أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد شرب لبنا حتى لم يجد له مكانا؟
نعم، هذه بقى يعني صراحة تناول هذه المسائل من الشيخ العثيمين، الفوائد الشرعية والعقدية والتربوية والصحية، يعني الحقيقة أنا فرحت بهذا المصنف للشيخ فيما يتعلق بقواعد في الطب والصحة، هذه مفيدة، لأن هذا باب أيضا من العلم الذي نحتاج إليه، هذا من العلم. ثم الشيخ ما تكلم فيه بأكاديمية كما يقال بحته، لا، هذه مثلا هذا اللحم فيه فوائد كذا وكذا، هذا كذا، لا، إنما بإيمانيات وبتربويات. نعم. طيب، أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد شرب لبنا حتى لم يجد له مكانا؟ طيب، في أين الثلث؟ يعني بهذا يكون قد تجاوز. فالجواب:
قلنا بلى، ولكن هذا أمر نادر، والنادر لا حكم له.
تمام، انتبهتم؟ هذا نادر، كان قد وافق شدة الجوع، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ممن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ولهذا جاء في الصحيح أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا أتاني في كتاب الله ما حدث حديثا. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى الآيتين. ثم قال: وإن أبا هريرة كان يلزم النبي، وإن إخواننا المهاجرين كان شغلهم كذا، وإن إخواننا الأنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون، ويكتب ما ويسمع ما لا يسمعون، أو كما قال رضي الله عنه. فكان يلزم، يقول: كنت أخر مغشيا عند المنبر، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وفي هذه القصة كان قد حصل له ما حصل من شدة الجوع، يسأل أبا بكر، يسأل كذا، كل يجيب ويمضي، يجيب ويمضي، حتى جاء النبي فقال: اتبعني يا أبا هريرة. حتى دخل عرف أنه جائع، فلما دخل البيت قال: عندكم شيء؟ قال: ما عندنا شيء سوى إناء من لبن أهداه لك بنو فلان، أو كما قالوا. طيب، الحمد لله، إناء من لبن، هو والرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وجد. قال أبا هريرة: قال: نعم. قال: أتيني بأهل الصفة، أتيني بأهل الصفة، 50 60 70، يختلفون على حسب. تخيل لما تريد أن تغدي 70 رجلا، جيبيه إناء لبن، إناء لبن، هذا قبل الطعام ولا بعد الطعام؟ ولا يكفي حتى قبل أو بعد. فقلت في نفسي: وماذا عسى أن يصنع الإناء في هؤلاء؟ ولم يقل من طاعة النبي يبد، خلاص رحت تيت بأهل الصفة وجئت. طبعا ما زال الاحتمال قائما أنه يشرب أولا، لأن حتى لو جاء بالسبعين هو يشرب الأول وبعدين الباقي للباقي. قال أبا هريرة: قال: نعم. قال: اسق القوم، اسق القوم. يبقى إذن ساق القوم إيه؟ آخرهم، ساق القوم آخرهم، إذن سيكون آخر، وماذا عسى أن يبقى له؟ فأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى ذاك وأعطى 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 وأعطى، ثم بقي الإناء فيه شيء وأعطاه النبي. قال: بقي من يا أبا هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. شربت. اشرب. شربت. حتى قال: يا رسول الله، والله لا أجد له مكانا. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا أمر ماذا؟ هذا أمر نادر. نعم. والنادر
لا حكم له.
وقد يقال أيضا يا إخواني أنه قد يكون بالنسبة للإبراهيم لا يجد له مستكن، لا يجد له مكانا، لا يجد له مكانا، المكان المعتاد، يعني ليس الوصول إلى حد يضر قطعا لا، ولكن المعتاد يعني خلاص ما أشتهي ما أشتهي ما أشتهي. والبطن إذا عودت على قدر معين بتصل إلى حد خاصة تشتهي، الحد اللي بتصل إلى تشتهي ليس حد يضر فوق ذلك هو الذي يضر، فيكون أبو هريرة رضي الله عنه قد وصل إلى حد ماذا؟ الذي لم يعد يشتهي فيه شيء. يبقى المكان المعتاد المستصاغ المعتاد وليس ما فوق ذلك. نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم عذره من أجل أنه كان جائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله عليه، وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجعل المرء يمر بما يقابل حاله التي كان عليها حتى يعرف قدر حكمة الله ونعمته.
ولعل والله أعلم ما ذكرناه من الوجه الثاني يكون أقرب، لعل هذا يكون أقرب. معروف كل من يجد هذا إذا وصل إلى حد الشبه يقول لخص ما ماشي خلاص ما أجد ما أجد، مع أنه فيه فيه وما وصل حد حد مثلا يعني قد يضر. نعم
نعم. قال
طبعا نعم النادر لا حكمه، يعني دائما الأحكام الأصل فيها تعليقها على الأغلب الأغلب الأغلب، إذا جاء فينا شيء نادر الحكم ما تعلق به يعني يسامح مثل هذا. نعم.
قال إذا نقول
طبعا يستثنى منها بعض أشياء مثلا زي مثلا نجاسة البول والغائط فلا يعفى عن يسيرها، لكن هو نجس كحكم ممكن أن يقول قائل هذا ما يدخل في القاعدة على اعتبار أن هذا نجس، لكن في أشياء قد لا يتناولها الحكم لكونها ماذا؟ لكونها نادرة. نعم.
إذا نقول من ما ينبغي للإنسان
لما تكون مسكوت عنها مسكوت عنها لنظرتها. نعم.
إذا نقول مما ينبغي للإنسان أن يأكل ثلثا ويشرب ثلثا ويتنفس بثلث، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه غذاؤك دائما، لكن النادر لا حكم له، يعني لو جاز لك الطعام أو الشراب وملأت بطنك منه أحيانا فلا بأس، أما أن تجعل هذا ديدنك فلا،
بشرط أن لا تتأذى. نعم.
فإذا قال قائل إن هذا الحديث قد يشكل، فعلى ما يقوله الأطباء أن منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء، والمتبادر من هذا الحديث أن منفذ الهواء في البطن.
هذا أيضا استشكال الشيخ يستشكله، يعني ثلث لطعامك ثلث لشرابك ثلث لنفسك، طيب قالوا منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء، إذا خاص بالجهاز التنفسي وإذا خاص بجهاز هضمي، فهل هناك تداخل بينهما حتى ينتج تعارضا من هنا؟ نعم. يعني إذا حتى هذه الأحوال تحتاج إلى طلب إزالة التعارض فيما ظاهره التعارض، كما تقدم معنا شهوة البطن وشهوة الفم. نعم.
قلنا لا، فالمعلوم أن الهواء في الرئة لكن يضيق النفس مع الملء، والناس عادة يستخدمون مثل هذا التعبير فيقولون فلان أكل وملأ بطنه حتى أنه لا يستطيع.
ده معروف لي إخواني، لأن الرئة هذه تحت الحجاب الحاجز هذه وهي قريبة من المعدة على طول مباشرة، امتلأت المعدة ضغط على ماذا؟ ضغط على الرئتين. طبعا انتم عارفين الكلام ده كلكم، يعني مش محتاج شرح، هذه عارفينه عمليا يعني خلاص، حتى ما تستطيع لا تنام ولا معروف، فيضغط حينئذ النفس يتأثر التنفس يتأثر. ليه؟ لأنه حصل ضغط على الرئتين وضاق المجال الرئتين ضاق، فحينئذ سيضيق مجال التنفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمته حكمة عظيمة لو مشينا عليها، قال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والعجيب أنه باتفاق الأطباء أن هذا التوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من طعام الإنسان، وأحسن ما يكون في طعام الإنسان. والكفار الآن على ما هم عليه من النعم يأكلون ولا يشبعون، لكن بدلا من أن تكون الوجبات ثلاثا يجعلون الوجبات ستا أو أكثر بحسب حاله، إنما لا يملأ بطنه ولكن يأكل القليل، وحينئذ تهضم المعدة هذا القليل بسهولة ويسر، ويسلم من الفضلات والغازات وغير ذلك. ولو أن الناس طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانا كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه لكان هذا أوفق للشرع وأسهل على الإنسان وأصح.
يقول في الحاشية: اختلف العلماء في عدد وجبات الطعام يوميا، فقال بعضهم تكفي وجبة واحدة، ولكن الأكثرية تتفق على ضرورة تناول ثلاث وجبات، ويرى باحثون أن الوجبات يجب أن تكون أربعا أو خمسا أو ستا في اليوم لو جعلناها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب آدم لقيمة يقمن صلبه أو أكلات يقمن صلبه. نعم، فالإنسان إذا اشتهى أكل، وإذا أكل أكل على الصفة الشرعية، مرة مرتان ثلاث مرات، لتنام وتحرم نفسك وتنام جائعا وتعاني، النفس لها طلبها ولها رغبتها، لكن تأكل ماذا؟ طيب تأكل ماذا؟ يبقى تأكل ما لا يضرك، تأكل بالقدر الذي تنتفع به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن ماذا تقولون في قول بعض الشريهين: أنا سأملأ بطني من الطعام، والماء دقيق يدخل بين الطعام، والنفس حربة يشق عن نفسه. وهذا غير صحيح. إذا كنت تريد العافية والصحة والنشاط، فخذ بهذه القاعدة الطبية النافعة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وستجد العافية وستزول عنا الأمراض التي تنتج عن التخمة.
طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحن نعلم الدنيا هذه القاعدة ولا نحتاج إلى إثباتها من قبل الطب وعدمه. وهذه قاعدة تمشي معنا يا إخواني بارك الله فيكم، سواء تعلقت بأمور كونية أو تعلقت بأمور صحية أو غير ذلك، ما ثبت به شرعنا لكن على الوجه الذي ثبت، لا تأتي أنت تفهم النص على غير وجهه وتريد أن تحاكم الناس إلى ذلك، بل ترد به سننا كونية وتقول لا الشرع يقول، الشرع ما قال الذي تفهمه أنت، لكن إذا كان النص واضحا فهمه مستقيما فهذه قاعدة ابن عليها، ولو أن الأطباء خالفوها، ولو أن الأطباء خالفوها لا تلتفت إليهم، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إنه لا وحي يوحى، فهذه قاعدة ننتفع بها. قال ما ثبت به شرعنا فاعلم أنه لا يناقض ما قامت عليه صحتنا وعافيتنا، ولا يناقض ما قام عليه كوننا، فإن الذي خلق هو الذي شرع، والله يقول له الخلق والأمر، يبقى ما ثبت بالنصوص الشرعية نقول بها. ولهذا اجعل قاعدتك في الطب أولا ما ورد به الشارع، ما ورد به الشارع، وابن عليه بعد ذلك، وابن عليه بعد ذلك، فهذه قاعدة مهمة، لكن بشرط ما القيد هنا؟ القيد أن يكون ثابت فعلا من قبل الشرع وبالفهم الصحيح، لأن بعض الناس يفهم من النصوص فهما مغلوطا ثم يريد أن يحاكم ماذا؟ يحاكم الناس إلى فهمه هو، ويقول هذا هو الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا نعم.
قال: وفي وقتنا الحاضر نتخم من الطعام وننام على الأسرة ولا نقوم بالتمشي، فالإنسان لو خرج إلى المسجد يمكن أن يقول آتي بالسيارة، فتجد الإنسان متخما من اللحم والماء.
ولهذا كان الشيخ بين بيته وبين المسجد يعني قرابة الكيلو، كيلو كان الشيخ يمشي رايح جاي وبمنهجية، الشيخ رايح له ورد معين، راجع ممكن تسأله يعني بمنهجية، الشيخ ما شاء الله غاية في الترتيب، الشيخ مش مثلنا كذا اخوان في الوقت، يعني كان دعي احد الناس من طلبة العلم وكذا مشايخ للطعام عنده، تأخر خمس دقائق، الشيخ طلع أمام البيت، فلما جاء ضياف مرحبا مرحبا اتفضلوا معكم الابن وكذا، لكن أنا عندي مشوار ليؤدي ليربيهم بعد خمس دقائق. فضلوا هذا طعام موجود وأنا ماشي. نعم، فكان مرتبا. نعم،
وتحدث الأمر.
إنما إحنا بس خمس ساعات، أهم حاجة بتغيبش عن خمس ساعات، أهم شيء خمس ساعات. نعم.
وتحدث الأمراض الكثيرة التي قد تستعصي على أطباء، لكن لو أننا فعلنا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا خيرا كثيرا. وقال رحمه الله تعالى: ووالله لو أننا عملنا بهذا الإرشاد.
لولا أن الواجب على الإنسان أن يبلغ ما يعلم من الشريعة وما يتعين عليه من الشريعة وما عرفه، ويعرض العلم بقاعدته، لولا أن ذلك يتعين عن الإنسان ويسأل أن يغفر له ما لا يقدر، لما جاز الإنسان أن يبلغ ما لا يعمل به. وإلا لو عرضنا هذا الكلام على ما نعمل نحن، وكان الإنسان لا يجوز له أن يتكلم بشيء لا يعمل به، لما وجدنا شيئا نتكلم به بالعلم إلا الشيء النادر القليل. لكن هؤلاء قمم يا إخوان، هؤلاء قمم، هؤلاء ربانيون، يربون بكل موقف، يربون بكل كلمة. إن أكلت معه انتفعت به حال طعامك وحال جلوسك معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووالله لو أننا عملنا بهذا الإرشاد النبوي، أي قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم أكلات يقمنا صلبه، فإن كان لمحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكانت الأمراض فينا قليلة، لكن كلنا الآن نملأ البطن من الطعام والشراب حتى يكون بك السكري والضغط والبلاء الذي لا ينتهي. فلو أننا أخذنا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لكانت الأمراض قليلة.
الذين يصابون حتى اللي بيصاب بالسكر ماذا يصنع؟ يعني عنده شهوة البطن وشهوة الفم، ماذا يصنع مع السكر كذا؟ فأتلاقي معه الحبة، يأخذ الحبة ويأكل براحته، لكن خلاص أنا أخذت الحبة. نعم.
فلو أننا أخذنا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لكانت الأمراض قليلة، ولخفت الأبدان، ولسلمنا من السمنة، لكن نشكو إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثني طبيب أمريكي أسلم وحسن إسلامه، حدثني هنا إسلامه، حدثني هنا في بلادنا أنه استفاد من الطب النبوي.
يعني كان الشيخ يعني يرفع إشكاله، حدث طبيب أمريكي أسلم وكذا، قد يقول قائل الشيخ يعني سافر لأمريكا، أو هذا الطبيب كان كافرا، فهو يقول أسلم حسن إسلام ويقول حدثني هنا في بلادنا. نعم، الشيخ ما سافر إلى في رحلة العلاجية مرة واحدة في حياته، وكان من أنشط الناس في الدعوة إلى الله، سخر سفرته هذه دعوة إلى الله، حتى يقول المترجمون يعني لهذا الموقف كان إذا ركب مع سائق يقول ادعوه للإسلام، لأن الشيخ ما عنده لغة وكذا، يقول ادعوه للإسلام، ادعوه للإسلام. نعم، ونزل في المراكز هناك إسلامية وأعطى محاضرات. نعم.
قال أنه استفاد من الطب النبوي، حتى إنه يقول: من جملة ما حملني على الإسلام ما وجدت فيه من النظافة والأخلاق الفاضلة الطيبة، منها أن
طبعا النظافة لا توجد في غير ذي في على وجه الأرض عند أحد إلا عندنا الحمد لله، الوضوء والاغتسال والاستنجاء وخصال الفطرة من تقليم أظفار، من نتف أضغاث، من سبحان الله قمة النظافة، كل ذلك مع ماذا؟ مع الطيب والرائحة الطيبة، مع الإدهان وتسريح الشعر وكذا، مع إزالة كل الرائحة ممكن أن تؤدي إلى شيء من هذا. لا تأكل بصلا إذا كانت مجامع عامة في المسجد، نعم آكد، لكن نستفيد من هذا أيضا أن تكون في المجامع العامة قد تؤذي الناس، ولا سيما إذا كان هذا مع الزوجة والأهل. سبحان الله، والله يا إخواني كم من فتوى تأتي في أسباب طلاق، والسبب عدم العناية بالنظافة. فهل ديننا أغفل هذا؟ لا يا إخواني، نحن الذين أغفلنا هذا الأمر من ديننا. والله يا إخواني كم من حالات طلاق يكون سببها ماذا؟ عدم العناية بالنظافة سواء من قبل الزوجة أو من قبل الزوج، فإن هذه تنفر، لأن هذه العلاقة تقوم على الرغبة، والرغبة لها دواعي. نعم.
قال منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني حسبه من الأكل والشراب لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يعني لا بد أن يأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أننا طبقنا هذا ما أصابنا مرض من داء البطن،
نعم، كل قليلا
ومتى جعت فكل ثانيا حتى
تعطي الجسد غذاءه شيئا فشيئا على وجه يتحمله. قال بعض الأطباء كما ذكر هنا في الحاشية: لو أن الغريزة كانت هي المسيطرة لما سمحت للفم أن يتناول الطعام إلا عند الجوع والشرب إلا عند العطش، ولكن مع الأسف لا يعمل الإنسان بوحي الغريزة بل بوحي الطمع والرغبة والنهم، وهذا ما يقوده إلى الإصابة بكثير من الأمراض يكون في غنى عنها لو أنه اتبع الطرق الصحية في طعامه وشرابه وعرف كيف يتصرف بأمور معدته تصرفه بأموره المالية والاجتماعية. والحمد لله ديننا رعى كل هذه الأمور وأعطانا الهدي المناسب، فلا هو الذي حرم النفس رغبتها ولا هو الذي أضر بالنفس عند شراهتها، لا هو الذي قال لا نأكل بل لك الثلث في الطعام وثلث في الشراب، ولا هو الذي قال زد على ذلك فتتضرر. فالثلث الثلث الذي لا يهلك البدن وتضرر، إن نزلت إلى أقل من ذلك فقد قد يتضرر البدن ويصاب بما يسمى بسوء التغذية، أمراض نتيجة سوء التغذية، ولو أنك زدت على ذلك فقد تصاب بماذا؟ بالضرر أيضا، وذلك للزيادة والتخامة وغير ذلك. فكان هذا الأمر أمرا مناسبا موافقا للنفس في حاجتها وشهوتها، وفي نفس الوقت في ماذا؟ فيما يحفظها. فإذا كانت الشريعة بهذا يندل هذا على شريعة رب العالمين. ما شهدت الأرض يا أخوان، ما شهدت الأرض مثل هذه الشريعة ومثل هذا الدين، ولهذا كان أهل الكتاب يحسدون على هذا الدين في أصغر أشياء فضلا عن أكبرها. اليهودي يقول لعمر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: عليكم نزلت آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إن الأعلى متى نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة، يوم جمعة. وجاء في الأثر أيضا: ما حددتكم يهود على شيء مثل ما حسدتكم على قول آمين، إذا صح الأثر في ذلك. فالشاهد من هذا أن هؤلاء يرقبون دينك في كل صغير وكبير، فاعتز به، اعتز بدينك، اعتز به واحمد الله عليه. من جهة اعتز فلا تستحي منه، لا تجلس مع شباب وتقول الشباب يقول أنت ما أنتش يعني عصري، لا لا لا، تجيب لي السواك بقى تحطه في جيبك ومقصر الثياب ولحيتك وكذا، تقول لا لا ما يصلح الولد هذا، مب كيوت ها ولد، لا لابد يكون يعني ولد كذا نشيط، ولد ما يعمل كذا بعض الكلمات بعض الحركات بعض كذا، يعني لا، اعتز بدينك اولا، دينك هذا في سمتك يجمع عليك بين رجولة وبين هدي قويم، هدي قويم. ولهذا تجد هدي الإسلام من اعظم أعظم الهدي في هذا، وتجد صفتك التي على موجب الشريعة فيها الرجولة وفيها النظافة وفيها الكمال وفيها. لكن انظر للشبابين اليوم، أقسم بالله يا إخواني، أحيانا الإنسان يختلط عليه في الفتيات الماشيات عادي، بينظر هذا شاب عادي، فجأة يا إخواني يجد بنتا فتاة، هو مفكر هذا شاب، ما في خلاف يعني شاب يعني، وبعدين فجأة تجدوا إيه؟ سبحان الله فتاة، سبحان الله. هذا من السقوط والتردي الذي وصل إليه شبابنا اليوم. من جهة اعتز بهذا الدين، اعتز أظهره، اعتز بهذا الدين. ومن ذلك الكلمات الأعجمية التي أكثر الشباب منها، بل صار الآن علامة التحضر. هذا يمكن الواحد محتاج يأخذ ماذا دورة في هذه الأشياء، في البيع والشراء والأشياء. لكن أنت اشتريت كذا أو تأكل كذا أو تشرب كذا أو تلبس كذا، هي مسميات اللي احنا نتعامل، يعني هي أشياء نتعامل بها، لكن ما تدري هذه المسميات الجديدة لها وضعوها النساء في البيوت، غزتنا هذه الأشياء حتى صار الاعتزاز بالدين قليلا في شباب جيد. نعم نعم. هو بيموت شبابه، هم بيقولوا كده، عيش شبابك، عيش كذا، هذا موت. لكنه يا أخي الفاضل، الناس لا يعرفون ما الحياة وما الموت. حياتهم حياة بهيمية، لهذا عيش حياة بهيمية. ما هي الحياة البهيمية؟ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، خلي بيني وبين شهوتي طعاما شرابا شهوة كذا، بس هذه الحياة عنده. لكن ما الحياة في الشرح؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، من عمل صالحا ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. المشكلة قبل أن نجيب عن هذا السؤال لمن يقول عيش حياتك أو كذا، لابد أن ننطلق ما مفهوم الحياة وما مفهوم الموت، حتى نعرف هل هذا الشاب هو بيعيش حياته ولا أنا. يبقى انطلق الأول قبل أن تجيب عن السؤال، انطلق من تحديد المفاهيم. ما مفهوم الحياة؟ ما مفهوم الموت؟ ما مفهوم السعادة؟ ما مفهوم الضنك؟ ما مفهوم اللذة؟ هذه مفاهيم أجب عنها أولا قبل أن يأتي الجواب عن السؤال، وإذا اتفقنا عليها تم الجواب، يأتي الجواب بعد ذلك سهلا. فما مفهوم الحياة؟ ما مفهوم اللذة؟ ما مفهوم اللذة؟ نحن في سعادة، يقول بعض السلف، لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. يقول ذلك وقد لاقي الطعام وشرابه. اليوم الناس تكلم عن أسعار، خوف من المستقبل، أسعار أسعار. بعض الناس وإحنا جايين في الطريق ولا إخوان يقول كذا صار كذا وصار بكذا. فقلت يا إخواني والله لو أن الإنسان مات جوعا لكن مات على السنة يكفيها، تكفي لذة السنة ولو مت جوعا. أولا لن تموت قبل أجلك، ثانيا لن تموت بغير السبب الذي قدره الله لك عند موتك، ثالثا ليس رزق أولادك بيديك إنما عند الله، فلا تخاف يا أخي. أولادي طيب، لو أنا كنت مت وأولادك في بطن أمهاتهم الأم، كيف كانوا يعيشون؟ أهو الله بها كان تولاهم، يبقى تولاهم مع وجودك. إذا تولاهم بدونك يبقى مع وجودك خليك شغال عندهم 5% 10%. ولا ما في أحد يموت وابنه في بطن أمه؟ بل والله 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 الكثير 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 قد يتسع رزقه بعد موت أبيه. يبقى المرأة والبيت بعد ما مات، انت فكر خلاص بدأ فيه جمعيات وبدأ فيه بدأت أمور تتغير وبدأ فيه البيت، لأن الرزق ما بيديك ولأن الرزق ما رح لما مت. فإذا كان الله يرزقهم ولو مت فكيف وأنت حي؟ لكن مهمتك فعلا حقيقية التي تجب عليك، مهمتك الحقيقية أن تربيهم على الإيمان. فإن الرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب. رزق الأبدان بسعي وعمل وكل يحسنه، صالح طالح كافر مسلم. ورزق قلوب وهي الهداية، وهذه لا تكون إلا من الله، لكن تلتمس بالأسباب الشرعية. إحنا إخواني، أنا مقصر معك أولاد في إيه؟ يا أولاد أنا مقصر معك في إيه؟ افتحوا التلاجة شوفوا، افتحوا كذا شوفوا، ده أنا ما قصرتش معاكم، ده أنا يا ابني بحر نفسي عشان أجيب لك قميص وبنطلون، ده أنا يا ابني بحر نفسي عشان أجيب لك كذا، شوف الطعام، شوف الشراب، سكنتكم فين؟ أكلتكم إيه؟ شربتكم إيه؟ ده أنا كل سنة باخدكم المصيف شهر، وبعمل وأسوي و هذه لغة الكثير، أليس كذلك يا إخوان؟ أليس كذلك؟ هي دي لغة الكثير. أنت علفت، اسمح لي في الكلمة، أنت ما رضيت، أنت عندك معلفان، معلف تربي فيه المواشي عزكم الله، ومعلف آخر ربيت فيه الأبناء. إنما التربية الحقيقية تربية القلوب، ربطتهم بالله، مروا أبناءكم بالصلاة وهو أبناء سبع وضربهم عليه أبناء عشر، قلت له من ربك ومن نبيك وما دينك، قلت له يا ولدي الصلاة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي، وفي الصحيح أيقظوا صواحبات الحجر لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، قم صلي، هذه التربية. وأما الرزق فوالله ليس بيديك، أنت عايش في البيت الذي تسكنه أنت الآن ورثت من أبيك، لا والله يا شيخ ده أنا طلعت ما فيش، أبويا كان رجل طيب على قد حاله وإحنا كنا عشرة وكان عايشين في بيت، يعني اللي عندك هذا ما هو من أبيك، جل الناس ما هم فيه ليس ميراثا، توارث مصنع أنت من أبيك، أبوك كان عنده عشر مصانع وانت وارث معرض سيارات وانت وارث فواكه وموالح، قل من يرث يا اخوان، جاءك الرزق بعيدا عن أبيك، إذا لا تجعل هذه قضيتك، فإن روح القدس قد نفت فروعا ولن تموت نسفا قبل أن تستكمل أجله ورزقه. إنما تجيب ولادك الآن كل ما البنزين يغلى 5 جنيه ولا البضاعة تغلى، وعياري مستقبل أولاد، خلاص أنت مت الآن، ماذا سيجري عليه؟ طيب في بلدتك أنت في واحد مات من الجوع، في فقير مات من الجوع، الفقير أنت بتعطيه فجأة لما يزوج ابنته تجد أخرج من بيته من الأغراض ما لم تخرجه أنت، أو على الأقل مثلك، من أين هذا؟ فلا تنشغل بهذه القضية، انشغل برزق القلوب، رزق القلوب ما تتغذى به الأرواح بالإيمان بالدين بالطاعة، ما ترقى به النفوس، نعيش لبطوننا، والصحابة قد خرجوا من ديارهم وأموالهم، حياتك بيتك، حياتك مالك، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طب واللي لهم الدور؟ هاجروا إلى من له الدور، إذن قوم هاجروا وتركوا دورا وأموالا فأتوا على قوم هم أصحاب الدور، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعال يا أخي خذ بيته، هذا نصف لك ونصف لي، وكان قبل الحجاب، انظر عند زوجتين، انظر يا أخي من تعجبك أطلقها لك. إلى هذا الحد كان الإيثار، وفي المقابل عفة المهاجرين. بارك الله لك في مالك، دلني على السوق، ما كانت قضية الطعام والشراب قضية تشغل، قضية هي الحياة والموت. قد يعيش تاجر في ملايين طيلة عمره ويموت في السجن لأنه أصيب بدين أذهب كل ثروته اللي من 30 أو 40 سنة، والفقير اللي بيعمل على كتفه بنى عنده بيت متواضع طول عمره، زوج بنته زوج ابنه ويعيش، والثاني صاحب الملايين دخل في السجون. أظن كنت عرفوا تجار خلاص اللي في السجن والمحجور عليه وانت بمخلتك عايش الحمد لله بفضل الله. ولا احنا دايما كان نصيحتنا لإخواننا طلبة العلم وكذا، أنا صراحة يعني كنصيحة عامة ما تدخلش في مشاريع احنا طول عمرنا على قد حالنا، ما تدخلش في مشاريع توسع ويقوم حد يقول لك خد 200,000 شغل و 300,000 ويثقون فيك وتاخد توسع وتبدا المسائل ايه تمشي معاك، لان احنا ما بنتحملش ضربات احنا يعني على قد حالنا ولا نتحمل انشغالات. يعني انا عندي اعمل مثلا كان اعمل انا مثلا يعني عمل براتب احسن من الاعمال بتاعتنا اللي هي لا لها راتب يعني اصلا فين ثلاثه ما، لان الضربات بتكون صعبه والتورطات ده خد مزارع كذا والان مش عارف سد ديونه وده اسماك وده مزارع دجاج وكان ايه ما شاء الله. شفت واحد كان في فجاه العربيه اخر موديل والنظام وياخد من البلد مش عارف كم واحد شغالهم عنده مش عارف كذا 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 كذا، باع كل شيء بقي عنده فدان موروث من ابيه بيبيعه ليسدد هذه الديون. وبعدين فرح ايه يعني ماذا استفاد؟ فلهذا احنا الاخ منا يحاول ايه هيجيب له مزارع، بلاش مزارع، ما تجيب لك 200 فرخه كده في البيت تشقر عليهم انت وزوجتك راحوا اسمهم ايه 200 فرخه هتوسع ليه يا ابن الحلال ومزرعه في مزرعه في مزرعه مش متحمله، ما انت جايبها بالديون على بدين ده جايب بدين راح كل شيء وبقي الدين. طيب بخليها 200 فرخه فين فرخه خلي 200 في 200 200 في 200 كده 200 تبيعهم قالك مش عارف الحمد لله كلنا منهم وصرفنا منهم وطلع لي 1000 جنيه تمام في 200 في 300 بس خليك كده خليك كده خليك كده. محل مثلا تجيب فيه مثلا قطع خيار كده ماشي اللي معاك جبت بيه حتى لو خسرت اسمك خسرت مالك لكن مال الناس ناس ما ترحم وتنشغل تحفظ متى وانت عليك مئات الالوف. خلاص امشي على القدر الذي عندك، خذ نصيحه والله ينتفع بها زي قواعد في الطب والصحه قواعد في هذا الباب. يا اخي احنا مالناش هذا دي قليل، احنا اما وقد ذقنا طعم الطريق اما وقد عشنا لذه السنه وانس الطاعه فلا ينبغي ان تحول بينك وبين هذه اللذة. افعل كما فعل الصحابة، لا تضيع نفسك ولا تضيع من تعول، لكن في نفس الوقت لا تضيع لذة حياتك وأصل خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الفرق بينك وبين من لم يذق هذا الكلام؟ أنا والله أحزن على كثير من إخواني سبحان الله ديون وديون. انت تودي لو انك يعني لو جاز ان تبيع نفسك لاخيك، بس هتعمل ايه؟ يعني اخ مش محتاج مثلا 1000 جنيه يدفع الايجار يدخل العيال المدرسه، هات 1000 هات يا ابراهيم كذا هات يا خالد 500 هات 200 نقوم نديله 1000 جنيه مثلا. لا ده الاخ عايز 300,000. طب هتجيب منين 300,000 دي؟ 300,000 ده يلا طول 100 جنيه يا اخواني، ها هات 50 بس عشان خد بس ماشي هات 50 وانت معاك ايه 70 هات ماشي 300 جنيه خد 500 جنيه خدهم 1000 جنيه خدهم. والله الانسان يبكي يا اخوان يبكي وده ان يعطي اخوانه ويدي انه ما بس فوق طاقه تعطيه ايه تجيب له 300,000. وبعدين ما هو باخ عشان نقول كل الاخوه اللي تعرفوهم يلا هنقف مع الاخ ب 300 ده هنا ب 300 وهنا ب 500 وهنا ب 200 وهنا ب 100 وهنا هيتسجن الصبح وهنا هتطلق امرأته. صحيح. طب ليه؟ لماذا يا اخوان؟ لماذا؟ طيب انا مالي، شوف خذها قاعده، انا ما انا لست تاجرا نعم واخد بالك، لكن قد تنتفع بي في هذه المسأله. يعني لو حتى احببت ان تتوسع توسع بحيث يوم ما تخسر تخسر مالك، ما تخسر مال غيرك وتطالب به. معك 500,000 ماشي يا سيدي خليها 500,000، خسرت ال 500 وهترجع نقطة صفر، ما هو مشكلة، بس مش هيدق أحد عليك بابك، خلاص الحمد لله نرجع تاني. يعني أحد إخوانا جزاه الله خير صراحة وعلى قاعدة في هذا الباب، تخيرت أوضاعه التجارية لكن لم يتورط قط. يقول لي إيه يعني لسه يمكن من أيام، يعني أنا كنت مثلا وأنا راجع أوسع الله عليه، كنت أخرج بس أجيب الأولى العاشة من مطعم كذا مش عارف إيه، الوقت يا شيخ أنا برجع جعان، أنا برجع الآن وأنا جائع، ماشي بس برجع جائع، لكن يرجع يجد واحد على بابه، يرجع يجد الشرطة منتظرة، لا كوني أرجع جائع مش مشكلة، هرجع مثلا ناكل أي شيء، بعد ما كنت بقى بيجيب مثلا كذا وكذا معايا على الطريق هات ونزل بضعه ويعمل خلاص. بس أنا يوم أن ضق الحال ضق حالي أنا لا يطلبني أحد. فخذ قاعدة في التجارة، إن توسعت توسع بمالك، ما توسع بمال غير أبدا، لا تتوسع بمال غيرك. توك توك خليك في توك توك، ليه تخلي سيارة سيارة 10,000؟ أنا شيخ ابن ضامن، أصل في شركة أشتغل معاها بتديني 20,000 في الشهر. قفلت السيارة، راحت اتصدمت، ايه الإشكالية؟ ايه الإشكالية؟ يبقى إذن انت وسعت توسع بمالك، ما توسع بمال غيرك. وفي المجمل، في المجمل كلما تجد حياة مستقيمة بالكفاية فقط لا تتوسع، لأن هذه تأخذ، كلما أخذت شعبة من الدنيا أخذت شعبة من القلب. وكما قلت لك أنتم في الناس قلة، التجار كثر، الأطباء كثر، المهندسون كثر، أقل الناس في الناس الناس الحقيقيون أهل الإيمان والتقى والعلم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت، وده الجمهور، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا بقى الناس الحقيقيون، قال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ثواب الله خير. ينبغي أن يكون منطق من عرف يا أخوان، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها، لا يلقى الثبات أمام تلك المغريات، لا يلقى هذا المنطق مع تلك الأبهة ويحفظ قلبه إلا الصابرون. قيل هذا القول إما لأهل الإيمان، وإما أن الله جعل قاعدة لأهل الإيمان، وما يلقاها إلا الصابرون، مثل ما قال سبحانه ادفع بالتي أحسن سيئة فهذا الذي بينكم وبينه عداوة كان ولي حميم. وما يلقاها، دايما معالي الأمور أنك تدفع إساءة الناس بالإحسان، بالإحسان، هذه ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه فائدة يا إخوان، نحن خلقنا لأمر عظيم وهو عبادة وطاعته. عيش بقضية أبي بكر، قضية عمر، قضية عثمان، قضية بلال، قضية أبي هريرة، قضية حذيفة، قضية صعيب، أو ما لي تريدون، لما أراد أن حلوا بينه وبين الهجرة، جئتنا صعلوقا لا مال لك، يعني مال، يعني القضية مال، أولو دللتكم عليه تركتموني، قالوا نعم، فدلهم عليه وهاجر إلى النبي لا درهم في يده ولا درهم يخلفه خلف ظهره. والنبي ماذا قال؟ أسأت صنعا؟ بخين بخين ربح البيع أبا يحيى. والآخر لن تنالوا البر حتى فيكم تحبون، من ذا الذي يقرض قرضا حسنا يا رسول الله؟ إن أحب مالي إلي بيرحاء، قطعة أرض من أعلى ما يكون يا أخوان، حديقة، بستان، أشهدك أني أقرضته الله ورسوله. يبقى إذن هناك أصل هناك فرح في حياتك. الأصل كيف أعبد ربي وكيف أسلك إليه الطريق الذي يحبه. في هذا إن استطعت لا أسبقك أحد ففعل. خلي تجارتك، خلي رأس مالك، خلي منافساتك في هذا. يبقى هذا أصل تبو الفرح. لا بد لك من طعام، من شراب، كما قال شيخ الإسلام، اجعل الدنيا هذه كالمرحاض تدخلها عند الحاجة. آداب دخول الخلاء، يبقى آداب دخول الدنيا. الواد ده واتساب محمد ده ساب الدنيا بعد ما كان عامل لك تاجر مش عارف ايه وتاجر ايه، وجاء احد مسك الجهاز بتاعه جنبي تساله اصلا حتى قبل ما يجي لك يعني. ما ها في النهايه ايه؟ ادي فلوس مش عارف ايه الناس، بس الحمد لله. اقول فلوس مش عارف مش فلوس بايه بيطلب بيه، وكان ايه اجى احد وخلص. هذا خير له ولن يضيع. كان ماله معاه لو هو بالمتين دجاجة ديت كان مش حال. نعم. فالله المستعان. صلى الله يوفقنا وإخواننا أخواني، صلى الله يوفقنا ويكون حبه ويرضى، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل الآخرة هي همنا. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.